أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اتخذ محلا وثنا له ذكرنا أنه لا يترتب عليها أحكام الوثان إلا إذا أقام فيه مدة وزمانا يشتق عليها أنه وثنه ومقره، وإلا فبمجرد النية قبل الاستقرار في الخارج بعد لم يستقر، لم يهيئ منزلا ومسكنا أو لوازم حياته، كل ذلك لم يكن بلد بلدة قاصدا أن يقيم فيها ويتوسكن فيها، مجرد القصد لا أثر له، بل لا بد من صدق أن هذا البلد محله ووطنه مسكنه مقامه فيه أهله ومنزله وغير ذلك. فالنية بمجردها لا أثر له، فلو فرضنا أنه بعد النية تردد نوى وتردد في البقاء وعدم البقاء وبعد لم يصدق عليه الوطن، هذا لا أشكال فيه، لأنه على تقدير عدم التردد لم يكن يترتب عليه أحكام الوثن. فلو فرضنا أنه سافر ورجع إليه، ولو فرضنا أنه عازم على التوتن حيث إنه لم يتوتن بالفعل ولم يتخذه مقرا له، لا يجري عليه أحكام الوثن. فكيف بما إذا تردد في ذلك؟ مع عدم التردد لم يكن يجري عليه هذه الأحكام، فمع التردد بالأولوية، وهذا واضح. وإن كان في العبارة في التعبير قصور، تعبير الماتن يعني، حيث إنه عبر بزوال الحكم، لم يكن الحكم ثابتا ليزول، مراده بزوال الحكم يعني لا يترتب عليه حكم الوثن الاقتزاء، الحكم الاقتزائي، وإلا الحكم الفعلي لم يكن ليزول بالتردد. وأما إذا فرضنا أنه استقر فيه زمانا ومدة فكان هذا وطنه ومقره في الخارج، بحيث لو سئل عن مقره ومسكنه فيقال البلدة الفلانية، وبعد ذلك سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر تردد في ذلك، فلم يدر أنه يقيم في هذا البلد أو لا يقيم في هذا البلد. ذكر قدس الله نفسه أنه يزول عنه حكم الوطن، فلو فرضنا أنه سافر ورجع إلى هذا المحل مع تردده لا يترتب عليه أحكام الوطن، فإن الوطن الاتخاذي كما يعتبر في كونه وطناً النية والقصد حدوثا، كذلك يعتبر فيه النية والقصد بقاء. فلو كان مترددا لا يجري عليها أحكام الوثن، وثن اتخاذي لا وثن أصلي، بقصده وبجعله كان هذا وثنا له، صار هذا وثنا له. فإذا فرضنا أنه تردد في البقاء وعدم البقاء مثل النجف الأشرف مثلا، فسافر إلى كربلاء ثم رجع إلى النجف، لا يدري أنه يبقى هنا أو أنه ينتقل إلى مكان آخر، يزول عنه حكم الوطن باعتبار أنه كان متقبلا بالقصد وقد زال القصد وتبدل بالتردد. أما في الوطن الأصلي لو فرضنا أنه وطنه، ولي من جهة تولده، من جهة كونه مسقط رأسه تبعا لأبيه أو تبعا لعشيرته، فهو باق هناك، والمحل محله وموطنه. هنا استشكل في أن التردد يكون مزيلا لحكم الوطن، فإن الوطنية هنا يحتمل أن تكون مثل الوطنية السابقة، يعني المستجد يكون متقبما بالقصد فيزول، ويمكن أن لا يكون كذلك، لا يعتبر فيه القصد، وطن تبعي ما لم يعرض يصدق عرفا أنه محله ومسكنه ومقره، فلا أثر للتردد، فيجري عليه أحكام الوطن ما لم يخرج ولم يعرض خارجا، ما دام هو في هذا البلد بعده البلد بلده. ولأجل ذلك احتاط قدس الله نفسه في الفرز الأخير يعني في الوطن الأصلي احتاط بالجمع بين القصر والتمام. والذي ينبغي أن يقال إنه لا فرق بين القسمين، القسم الأول والقسم الثاني، فإنا ذكرنا سابقا أن الحكم بالتمام لم يثبت بعنوان المتبتين، حتى ندور مدار صدق هذا العنوان أنه هل يسلق الوطن أو لا يسلق، هل إنه متقبم بالقصد أو غير متقبم بالقصد، بل كل مكلف بالصلاة تماما خرج عن هذا عنوان المسافر، كل من لم يكن مسافرا فهو محكوم بالتمام سواء صدق عنوان الوطن أم لم يسلق عنوان الوطن، لا موضوعية لذلك. عنوان الوطن لا أثر له، الذي له الأثر لم يكن مسافرا، كل من ليس بمسافرين فهو يحكم عليه بإتمام الصلاة ويحكم عليه بالصيام، الخارج هو عنوان المسافر. وعلى ذلك القسم الثاني لا إشكال في أنه لا يزول حكمه بالتردد، بمجرد التردد لا يستغى على هذا الشخص أنه مسافر. فرضنا أنه هو عشيرته كانت في بلد في محل مائتي سنة أكثر من ذلك، بعد ذلك تردد هو في أن يبقى هنا أو ينتقل إلى مكان آخر، أفبمجرد التردد وعدم العزم على البقاء هناك بعد العزم غير موجود يكون هذا مسافرا، يسبق أنه مسافر في هذا البلد، لا يسبق هذا جزما، بل المحل محله ومسكنه ومقره. ويقال في العرف أنه متردد في الإقامة يحتمل أنه يسافر إلى بلد آخر، يسافر لا أنه فعلا مسافر، يحتمل أنه يسافر بعد ذلك فينتقل إلى مكان آخر. فالظاهر أن هذا لا يوجب زوال الحكم، بل الجزم به أيضا كذلك. فلو فرضنا أنه بنى أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر بعد شهرين أو بعد أسبوع أو بعد يوم بعد سنة، المقصود أنه غير عازم على البقاء في هذا البلد، بل عازم على عدمه وأن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر، ما لم ينتقل لا يسلو عليه أنه مسافر، بل هو في بلده ويريد السفر، يريد أن يسافر بعد ذلك. فهذا الظاهر أنه لا إشكال فيه، بل الأمر كذلك في المستجد أيضا، لأنه إذا فرضنا أن القرية أو البلد صار بل وطنا له ومقرا له، فهو غير مسافر في هذا البلد، ولو سئل فيجيب باحتمال السفر، لا أنه بالفعل مسافر. من بقي هنا سنة أو سنتين أو أكثر واتخذه مقرا له فخرج عن عنوان المسافر، مجرد القصد والنية يرجعه إلى عنوان المسافر، مجرد أنه متردد في هذا البلد في البقاء في هذا البلد، مجرد القصد يعني مجرد التردد وعدم العزم على البقاء يرجعه إلى عنوان المسافر فيقال ومسافر في هذا البلد، بل الجزم بالعزم أيضا كذلك مثل الفرض الأول. فلو فرضنا أن الوطن وطن مستجد واتخذه وطنا له وليس بوطن أصلي، ولكن تحقق هذا العنوان في الخارج وخرج عن عنوان المسافر، بنا جزم أن يسافر إلى بلد آخر وأن ينتقل إلى بلد آخر، مجرد البناء والعزم على السفر يجعله مسافرا، كل ذلك لم يكن. فالظاهر أن الحكم لا يزول. حتى بالعزم على السفر فضلا عن التردد في السفر وعدمه، وفي كلا الفرزين ما لم يخرج خارجا ولم يعرض عن هذا البلد لا يتسب بعنوان السفر، بل هو في بلده وفي منزله يتم صلاته. وعلى ما ذكرناه يترتب ما ذكره قدس الله نفسه فيما بعد هذه المسألة، وهو أن الإنسان اختار السكن في بلد ولكن لا إلى الأبد، بل إلى مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين سنة بل عشر سنين بل خمس سنين ونحو ذلك. هل يجري عليه أحكام المسافر فيعامل في هذا البلد معاملة المسافر إذا كان قاصدا عشرة أيام يتم صلاته، وإذا فرضنا أنه غير قاصد للعشرة كما إذا سافر إلى كربلاء مثلا ثم رجع وعازم على السفر ثانيا ليلة الجمعة مثلا أو لزيارة الأربعين ونحو ذلك، يجري عليه أحكام المسافر باعتبار أن الوثن لابد فيه من قصد البقاء والسكنى أبدا إلى الأخير إلى الآخر. فلو فرضنا أن هذا غير قاصد للسكنى الدائمية وإنما السكنى موقتة بوقت خاص ولو كان الوقت طويلا كعشر سنوات مثلا أو أكثر، ففي مثل ذلك لا يجري عليه أحكام الوثن، أو أنه يجري أحكام الوثن على هذا أيضا تردد قدس الله نفسه ونسب إلى المشهور أن المشهور اعتبر التوثن الدائمي والسكن الدائمية، فمثل هذا غير محكوم بأحكام المتوثن، بل يجري عليها أحكام المسافر واحتاط قدس الله نفسه. حكم هذه المسألة يظهر مما ذكرناه في المسألة السابقة، وهو أن عنوان الوثن غير مأخوذ في موضوع الروايات. لا يعتبر في الإتمام أن يكون الإنسان متوثنا، المتوثن يتم صلاته. هذا لم يؤخذ في موضوع دليل، بل الحكم بالتمام ثابت لكل مكلف بالصلاة، وكذلك الصوم خرج عنه عنوان المسافر، فكل من صدق عليه أنه مسافر في بلد يقصر في صلاته ما لم ينوي مقام عشرة أيام، وكل من لا يصدق عليه هذا العنوان يتم صلاته لأنه ليس بمسافر. وإن فرضنا أنه ليس بمتوتن أيضا، والظاهر أن هؤلاء من هذا القبيل، فإن من اختار السكنى في بلد لمدة طويلة لا يصدق عليه أنه مسافر في هذا البلد، بل لو سئل عنه أنه سافر أم لم يسافر فيقال سافر أو لم يسافر، فيعتبر هذا البلد مسكنا ومقرا له، ولا سيما إذا كان عنده زوجة وأهل وعيال وغير ذلك، عنده متجر مشغول بعمله لا يصدق عليه أنه مسافر. لو سئل عن أين فلان فيقال إنه سافر إلى كربلاء، هل رجع من سفره؟ نعم أو لا. عنوان السفر يطرأ عليه بعد الإقامة في هذا البلد، فإذا سئل أن مقره في أي بلد، أين تسكن أيها الشيخ، فيقول أسكن النجف الأشرف أو أسكن البلد الفلاني مثلا، مسكن له عرفا، لا يصدق عليه أنه عنوان المسافر، فإذا لم يصدق هذا العنوان كيف يحكم عليه بوجوب القصد؟ فهذا إنما نشأ، يعني الذي ذكره قدس الله نفسه وغيره، نشأ من تخيل أن الحكم بالتمام يتوقف على صدق عنوان التوتن، وهذا ليس كذلك كما ذكرنا. الحكم بالتمام لا يتوقف على صدق هذا العنوان، بل الحكم بالقصر يتوقف على صدق عنوان المسافر، فمتى ما لم يصدق المسافر يحكم عليه بوجوب التمام. فمن هنا يظهر حكم هؤلاء الذين يسكنون في بلد لغاية من تحصيل علم أو تدريس أو طبابة أو تجارة أو غير ذلك، بحيث لا يصدق عليهم أنهم مسافرون في هذا البلد، بل هذا مسكنهم ومقرهم، وإن كانوا عازمين على الإعراض عن هذا البلد بعد مدة طويلة، مثلا يبقى 10 سنوات وبعد ذلك ينتقل إلى مكان آخر، فهؤلاء لا يحكم عليهم بالتقصير، بل يجري عليهم حكم التمام وإن لم يصدق أن هذا المحل محل وطن له. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمر الثاني من قواطع السفر، ذكر أن إقامة 10 أيام ندر در فرق مرمه ندر گذشت در ثابت بود نه نیست مرمه ما ندر. ثم ذكر قدس الله نفسه حکم القاطع الثانی إقامة 10 أيام. ظاهر عبارتی قدس الله نفسه انه قاطع لنفس السبب، قال الثانی من قواطع السبب، فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. قلنا الذي ذهب الى القطع ان اراد به قطع السفر عرفان، يعني عرفان يصدق ان المقيم ليس بمسافرين، فهذا خلاف الوجدان جزما. من يقيم في بلد 10 أيام مسافر بلا اشكال، وليس هذا مقره ومسكنه، وإنما هو منزل من منازله، واحتاج إلى البقاء فيه مفرز 10 أيام أو أكثر. وإن أراد أنه ليس بمسافر تنزيلا وتعبدا شرعيا، فهذا أيضا لم يثبت، إذ لم يرد في رواية تنزيل المقيم 10 بمنزلة الوطن، إلا في رواية مكة على ما تقدم المقيم 10 بمكة بمنزلة أهلها، وقد تقدم الكلام في هذه الرواية أنها إما أن تتره أو تخصص بموردها ومكة. وفي هذه الرواية ذكر أن المقيم 10 في مكة إذا سافر ورجع إلى مكة يتم صلاته، باعتبار أنه رجع إلى وطنه ومحل إقامته، وهذا لا يمكن الالتزام به في غير مكة جزما. فما دل على التنزيل مخصوص مكة، إن عملنا بذلك يخصص بمورده، إن لم نعمل فليسكت. فالدليل على التنزيل وأن هذا المسافر بمنزلة المقيم أيضا غير موجود. وإن أراد من القطع قطع موضوع السفر، موضوع الحكم بالقطع، يعني المسافر الذي يجمع عليه القطع، هذا يقطع صحيح، هذا يقطع، لأن تخصيص الحكم يرجع إلى تقييد الموضوع لا محالة. فإذا قلنا أن المسافر يقصر، ثم ورد في دليل أن من أقام 10 أيام في بلد يتم صلاته، فمن يقيد الموضوع المسافر الذي ليس بمقيمين، وهذا التقييد تخصيص لا محالة، يعني التخصيص يستلزم هذا التقييد، هذا غير قابل للنزاع للنفي والإثبات، لا يمكن أن يبقى الحكم على إطلاقه فيقال المسافر يقصر مطلقا سواء كان مقيما 10 أم لم يكن مقيما 10، ومع ذلك يلتزم بأن مقيما 10 يتم. تناقض في الكلام، الإطلاق لا يجتمع مع التخصيص، إذا خصصنا المسافر حكم المسافر بأنه إذا أقام 10 أيام يتم صلاته، فطبعا موضوع القصر يتقيد بغير هذا، فمعناه أن المسافر الذي لا يكون مقيما 10 أيام فهذا هو الذي يجمع عليه التمام، فهذا غير قابل للنزاع. والصحيح هو هذا، أن إقامة 10 أيام قاطع للحكم لا قاطع لموضوع السفر. نعم قاطع لموضوع الوجوب بالقصد صحيح آجا. وذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر أن تكون هذه العشرة في بلد واحد وأن تكون متصلة وأن تكون منوية من الأول. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المسافر إذا خرج من بلده سلام حاله يقيم في كل مكان وفي كل منزل مما يحتاج إليه من الإقامة، فإن الإنسان لا يمكن أن يسافر مستمرا وأن لا يستريح في منزل من المنازل، بل لا بد له من النوم والأكل والشرب وغير ذلك من اللوازم، فقد تكون إقامته زائدة على ما يقتضيه تبع السفر، فيبقى في مكان يومين لملاقات صديق له أو لتجارة أو لغاية أخرى من زيارة وغير زيارة، وهذه الإقامة طبعا زائدة على الإقامة التي لا بد منها لكل مسافرين. هذه الإقامة حددت في الروايات بما إذا كان عشرة أيام وما كان أقل من عشرة، فإذا كانت الإقامة أقل من عشرة يحكم عليه بالقصر مسافر، والمسافر يقصر في صلاته ولو فرضنا أنه بعده غير مشغول بالحركة وبالسير ومقيم زائدا على ما تقتضيه تبع السفر، مع ذلك يحكم عليه بالقصر لعدم موجب التمام بعدما تلبس بعنوان السفر وحكم عليه بوجوب القصر العود إلى التمام يحتاج إلى دليل. وإذا فرضنا أن إقامته عشرة أيام، عشرة أيام يقيم في بلد، في مكان، في مدينة، في زيعة، في فلات، في ساحل بحر، في جزيرة، في مكان من الأمكنة، إذا فرضنا أنه يقيم في ذلك المحل عشرة أيام أو أكثر من عشرة أيام، الروايات مستفيضة في أنه يجب عليه التمام حينئذ ينقلب حكمه، فعلى ما ذكرنا يكون تخصيصا في الحكم بوجوب القصر على المسافر، يخرج عنه هذا ولو مسافر ولم يخرج عن عنوان السفر، لكن الإقامة عشرة أيام يوجب قلب الحكم فيقلب إلى التمام حتى يسافر ثانيا، وبعد ذلك إذا سافر ثانيا يحكم عليه بالقصر لسفر جديد، وحكم السفر الأول قد انقطع بذلك. الروايات في المقام بينما علق الحكم على قصد الإقامة، على عزم الإقامة، على نية الإقامة بهذه التعبير، إذا نبيت المقام في بلدين، إذا أجمعت على المقام في بلدين، فالحكم بمقتضى هذه الروايات مترتب على عنوان العزم، فلو بنى على أن يقيم عشرة أيام يترتب عليه ذلك، وأما إذا لم يكن بانيا وعازما عليه فلا. بعض الرواية الطائفة الثانية يستفاد منها أن العبرة باليقين والعلم، ولو فرضنا أنه غير عازم للبقاء بل عازم أنه متى ما تمكن يسافر، ولكن يعلم أنه لا يتمكن من ذلك لمانع من الموانع ولو يبقى باختياره، إلا أنه لم يتم أمر سفره، مثلا جواز السفر، فرضنا جواز السفر يعلم بأنه لا يعطى له قبل عشرة أيام، بعدما راجع المسؤول قال له بله بعد 10 أيام فيعلم أنه يبقى هذه العشرة في هذا البلد وإن لم يكن ناويا وقاصدا لذلك، بل كل ما تهيأ له بل أمر سفره وجواز سفره يسافر. فيعلم من هذه السيئة أن العبرة باليقين ولا حاجة إلى القصد والنية، يعني أن يكون يبقى عازما على البقاء، لا قد يكون أنه عازما على السفر ولكن يعلم أنه لا يتهيأ له السفر، فلا بد من البقاء 10 أيام أيضا يتم صلاته. ومقتضى إطلاق هذه السيئة التي دلت على التمام، سيئة زرارة التي دلت على التمام مع اليقين ببقاء 10 أيام، مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون البقاء مستندا إليه، يعني باختياره، ولو فرضنا أنه مكره أو لم يكن باختياره، كما إذا حبس في مكان ويعلم أنه يبقى في هذا المكان 10 أيام، فالفعل يصدر، يعني البقاء يصدر بغير اختياره، وإنما هو فعل الغير، إنما بقي مستندا إلى فعل الغير، إلى حبس الغير أو مانع يمنعه عن السفر، بل الحكومة أو غير الحكومة يمنعه عن السفر فلا يتمكن من السفر فيبقى قهران. كل ذلك داخل تحت إطلاق قوله عليه السلام إذا أيقنت أنك تقيم بها 10 أيام أتم صلاته، مع اليقين لا بد من الإتمام، والظاهر أن الحكم ما لا إشكال فيه. فلا عبرة بالعزم وعدم العزم، لو فرزنا أنه غير عازم ولكن عالم بالبقاء يتم صلاته. وقد تقدم نزيل ذلك في السفر، حدوث السفر إذا علم أنه يسافر 8 فراسخ، ولو فرزنا أنه بل مجبور في ذلك أو مكره أو بغير اختياره، كما إذا أخذ وجعل في سفينة أو طائرة يعلم بأنه يسافر كذا مقدار يحكم عليه بوجوب القصد، كذلك في الإقامة لأنه مقتضى إطلاق الدليل. ثم إنه لا بد من التوالي في العشرة، فلو فرضنا أنه عزم على المقام في بلد 5 أيام ثم يسافر ثم يرجع فيبقى 10 أيام، زائر جاء إلى العثمات المقدسة، فبناؤه أن يبقى 10 أيام في كل بلد مقدس، ولكن على هذا الترتيب: يبقى في النجف 5 أيام ثم يمضي إلى كربلاء فيبقى 5 أيام ثم يرجع إلى النجف فيبقى 5 أيام ثم يرجع إلى كربلاء فيبقى 5 أيام، ففي كل من البلدين يبقى 10 أيام، ولكن غير متوالين بل متفرقان لا يترتب على ذلك الحكم. فإن الظاهر من التهديد بالزمان الاستمرار في ذلك على ما تقدم غير مرتين، قريبا تقدم في بقاء في مقام 6 أشهر في الوطن الشرعي، وكذلك في غير هذين الموردين من الحيز وغير الحيز 3 أيام، أقل الحيز 3 أيام، ظاهره 3 أيام متصلتان ومتواليتان. التهديد بالزمان يقتضي الاستمرار إلا أن تكون قرينة على الخلاف، فمثل قوله عليه السلام: إذا أجمعت على المقام في بلد 10 أيام فأتم صلاتك، ظاهره 10 أيام متصلتان، لا يوما في هذا الشهر ويوما في الشهر الثاني وهكذا إلى أن يتم 10 أيام، هذا خلاف ظاهر الدليل، فيعتبر التوالي في العشرة. ولا عبرة بالليالي، يمكن أن لا تكون الليالي 10، يمكن أن يكون 9 ليالي، لأن ظاهر اليوم هو النهار في مقابل الليل، وإن كان اليوم قد يطلق على مجموع الأربع والعشرين ساعة قد يكون هذا، ولكن خلاف الظاهر، بل اليوم كالنهار مقابل الليلة، وقد اطلق اطلاقهم قليلا في بعض الموارد لا يزور. سبع ليال وثمانية أيام، معلوم اليوم في مقابل الليل. ومقتضى هذه الروايات أن العبرة بالأيام، إذا بقيت عشرة أيام نويت الإقامة عشرة أيام، أجمعت أن تقيم فيها عشرة أيام، العبرة بالأيام لا الليالي. فالليلة الأولى والليلة الأخيرة خارجة عن الحكم. فلو فرضنا أنه دخل أول اليوم وأول النهار، في أول جزء من النهار دخل هذه البلدة، فبقي عزم على البقاء فيها عشرة أيام، ويخرج بعد غروب اليوم العاشر، يتم هذه صلاته. وإن كان لم يتخلل في البين إلا تسع ليالي، الليلة الأولى خارجة، بل الليلة الأخيرة أيضا خارجة، الليالي المتوسطة داخلة، لا من جهة دخولها في مفهوم اليوم، بل لأجل الاستمرار الذي استكشفناه. عشرة أيام متوالية طبعا تكون الليالي داخلة في البين، فيقيم في هذا البلد عشرة أيام طبعا مع لياليها. فالليلة الأولى والليلة الأخيرة خارجتان، وأما الليالي المتوسطة فهي داخلة من جهة اعتبار الاستمرار. والظاهر أن المراد اليوم ولو كان ملفقا من نصفين، مثلا فرضنا أنه دخل هذه البلدة عند الزوال من اليوم الأول، فهذا يلفق في اليوم الهادي عشر، إذا كان يوم الهادي عشر خرج بعد الزوال يصدق أنه بقي في هذا البلد بقي عشرة أيام، نصفه من هذا اليوم ونصفه من اليوم الثاني، وهكذا في غير العشرة. فرضنا يوما واحدا دخل هذا اليوم وكان أول الزوال، خرج في اليوم الثاني أيضا في هذا الوقت، يصح أن يقول بقيت في هذا البلد يوما واحدا يوما كاملا، نصفه من يوم ونصفه من يوم آخر، فلا يعتبر في عشرة أيام العشرة غير الملفقة، بل يكفي التلفيق أيضا. ولعله يشهد على ذلك أنه لا يتفق لمسافر إلا غالبا في أن يدخل أول النهار، بل الغالب في المسافرين أنهم يدخلون أثناء النهار أو في الليل، إذا دخلوا في الليل قم يمكن من تحسن من الأول، والغالب أنهم يدخلون أثناء النهار بعد طلوع الشمس بساعتين أو بساعتين، أو الزوال أو العصر. يبعد أن يكون مسافر يدخل بلدا من الأول. فقوله عليه السلام أن ينوي مقام عشرة أيام، هذه الساعات لا تسقط معاً، قصد المقام عشرة أيام باعتبار التلفيق، باعتبار التلفيق وزم هذا المقدار من هذا اليوم الوارد إلى المقدار الذي يخرج منه، بل يعني في اليوم يحسبه من اليوم الذي يخرج فيه، فهذا أيضا لا إشكال فيه. فهل المراد باليوم من طلوع الشمس إلى الغروب أو من الفجر إلى الغروب؟ فيه كلام وإشكال، وتقدم الكلام في ذلك أظن في مباحث الصلاة. الظاهر أن اليوم يعني النهار والليل، اليوم والليل ليس فيهما اصطلاح جديد من الشارع، لم يثبت ذلك، وإنما هو بحسب ما يتفاهم منه عرفان. النهار عبارة عن طلوع الشمس إلى غروبها، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود على ما يذكرونه في المنطق مثالا، اذا غابت الشمس فقد دخل الليل. العبره في هذه الدائره، دائره سير الشمس طبعا يتشكل منه قوسان، قوس نهاري يعبر عنه بالقوس النهاري والقوس الليلي. القوس الليلي هي مقدار من الدائرة التي يدور فيها الشمس ولا ترى، والقوس النهاري قوس الشمس ترى عند كونها في هذا القوس. فالليل يقابل النهار، قد يتساويان مثل أول الربيع وأول الخريف غالبا، فيقال إن الليل والنهار متساويان، وقد يزيد أحدهما على الآخر باختلاف الأيام وباختلاف سير الشمس. فالليل بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن زمان لا ترى فيه الشمس، لا تكون الشمس فيه في قوس النهار. والليل بعكس ذلك عبارة عن كون الشمس في قوس الليل بحيث لا ترى. فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها لا بطلوع الفجر وغروب الشمس. وكذلك الكلام وقع في آخر النهار أنه هل هي غروب الشمس يعني استتارها عن الأنظار واستتارها في الأفق، أو أن العبرة بذهاب الحمرة. هذا تقدم الكلام في باب الصلاة. فرزن لو قلنا بأن وقت الظهرين يمتد إلى أن تذهب الحمرة، ولا نقول بذلك كما تقدم، لو فرزنا أننا قلنا بذلك، ويجوز الإتيان بالظهرين بعد غروب الشمس وقبل زمان الحمرة، ويجوز التأخير اختيارا، لو التزمنا بذلك حكم تعبدي، وإلا فالليل يتحقق عند غروب الشمس، وكل حكم مترتب على الليل يترتب على ذلك. فالعبرة بطلوع الشمس وغروب الشمس لا بزوال الحمرة في صدق الليل. ولو فرزنا حكما من الأحكام ترتب على زوال الحمرة، فالمراد بالنهار هو آجا. والعبرة بعشرة أيام يعني احتساب عشرة أيام من طلوع الشمس إلى هذا المقدار إلى المغرب. فلو فرزنا أنه دخل بين الطلوعين وأراد السفر في اليوم العاشر بعد الغروب بلا فصلين، يصدق أنه أجمع المقام في هذا البلد عشرة أيام فيتم صلاته، ولا يزر النقص باعتبار المقدار الماضي من طلوع الفجر إلى هذا المقدار. هذا كله الظاهر أنه لا ينبغي الشك فيه، إنما الإشكال في اعتبار وحدة المكان وتعدد المكان. ما هو العبرة في إقامة عشرة أيام؟ يقيم عشرة أيام في أي مقدار من المكان بعد القطع بأنه لا يعتبر الإقامة في منزل خاص، ليس هذا معتبرا جزما، يعني يكون في كالمحبوس يبقى في داره وفي منزله لا يخرج إلى الخارج، هذا غير معتبر جزما، ولعله لا يتحقق إلا في مثل المحبوس ونحو المحبوس، إلا في الفاعل المختار لا يتحقق. طبعا يخرج إلى سوق أو إلى حمام أو إلى زيارة صديق أو إلى شراء شيء وغير ذلك، إلى تنزه وغير ذلك من الدواعي للخروج. فلا يعتبر الاستقرار والمقام في منزل خاص، ولكن تهديده بأي مقدار، تهديده بل وحدة البلد أو مع تعدد البلد أيضا يصدق بل إقامة. إن شاء الله نتكلم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال ولا ريب في أن قصد الإقامة يوجب قلب الحكم من القسم إلى التمام، فيجب على من عزم على الإقامة في بلد أو كان عالما بالإقامة فيه ولو لإكراه أو اضطرار أو غير ذلك وجب عليه التمام. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في ذلك وحدة المحل ووحدة المكان، فلو فرضنا أنه قصد الإقامة في بلدين وفي مكانين لا يترتب عليه هذا الحكم. فمثل المسافر إلى النجف مثلا لو قصد المقام 10 أيام، 5 منها في النجف و5 في الكوفة، لا يترتب عليه هذا الحكم لأنه غير مقيم في بلد 10 أيام. الكلام في بيان وحدة محل الإقامة وأنه ما هو الميزان في وحدة ذلك. الوارد في الروايات الإقامة في بلدين أو في بلدتين، إذا برد بلدة فأقام فيها، وورد الإقامة في خصوص المدينة أنه إذا قصد الإقامة في خصوص المدينة، يعني يحكم الإمام عليه السلام بالقصد إلا أن يقيم فيها أي في المدينة 10 أيام. وورد في بعض الروايات الإقامة في الزيعة، يسأل الإمام عليه السلام منها سيئة ابن بزي أن الرجل يخرج إلى زيعته أيقصر في صلاة؟ قال عليه السلام نعم ما لم ينوي مقام 10 أيام. فاعتبر سلام الله عليه إقامة 10 أيام في الزيعة. وورد في بعض الروايات الإقامة في مكان أو الإقامة في أرض، أن يتكون إقامته في أرض. المراد بالإقامة في هذين الموردين الإقامة في مكان أو الإقامة في أرض، معلوم أنه في مقابل الارتحال، يعني في أرض خاص المسافر بحسب تبعه ينزل فيرتهل، ينزل ليلا مثلا فيرتهل نهارا، أو بالعكس في أيام الشتاء مثلا أو في أيام الحر يسكن في النهار ويسافر في الليل. ولكن قد يكون نظره إلى الإقامة في بلد في أرض فلا يرتهل، فاعتبر سلام الله عليه الإقامة في تلك الأرض أو الإقامة في ذلك المحل المكان. فعلى ذلك يعني مجموع هذه الروايات يظهر منها أن المسافر إذا أقام في مقابل ارتحاله أن لا يكون مرتهلا بعد باق في هذا المكان بمقدار يسبق عليها أنه أقام في مكان. إن كان بلدا فالعبرة بالإقامة في البلد، مثل المدينة مثلا على ما ورد في الصحيحة يقيم في بلد إن كانت زيعة يقيم في تلك الزيعة. وإذا فرضنا أنه ليس ببلد ولا بزيعة، بر من البراري، في بر من البراري أراد أن يقيم في ذلك البر، أو ساحل البحر مثلا أراد أن يقيم في ساحل البحر وأمثال ذلك. العبرة بصدق الإقامة في مقابل الارتحال، إن صدق عرفا أنه أقام في هذا المكان 10 أيام فيتم صلاته، وإن لم يصدق ذلك لا يتم صلاته. فالعبرة بصدق الإقامة في مكان واحد في مقابل ارتحاله، بعده أعرز عن سفره وبدا له بالسفر، يقيم أياما ثم يسافر، لا يوصل سفره السابق العاتي بالنسبة إلى ما مضى. إذا كان هذا محرزا ومعلوما فلا إشكال فيه، في مثل البراري مثلا أو في مثل ساحل البحر لا يلزم أن يجلس في مكان واحد جزما وأن ينام في ذلك المجلس في ذلك المحل محل جلوسه، بل يجوز له أن يتردد إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب أطراف هذا المكان، ولكن يصدق عرفا أنه مقيم في هذا المكان، وقد تدعو الحاجة إلى الخروج إلى مقدار ما، يعني إلى أن يمشي مقدار ما لعلاج مرض أو لغير ذلك، ليأتي مثلا بماء أو يأتي بكلاء أو غير ذلك مما يحتاج إليه. يصدق عرفا أنه مقيم في هذا المكان، إذا علم ذلك فلا إشكاله، وإذا علم عدمه لا يصدق عليه أنه أقام في هذا المكان، يبقى في البر مثلا في محل ثم ينتقل إلى ربع فرسخ بعده أو أقل، فيقيم ليلة أخرى هناك أو خمس ليالي، لا يصدق أنه أقام في مكان واحد. أو نفرض أن هناك عشيرتين، يبقى عند عشيرة خمسة أيام ثم ينتقل إلى مكان آخر بينه وبين الأول ربع فرسخ، فيقيم هناك أيضا خمسة أيام، لا يصدق أنه أقام في مكان عشرة أيام، بل أقام في عشيرة خمسة أيام وعند عشيرة أخرى خمسة، فلم يقم العشرة في مكان واحد. إذا كان هذا معلوما من الطرفين، يعني صدق الإقامة في مكان أو صدق الإقامة في أرضين، إذا علم الصدق وعدم الصدق فلا إشكاله، وإذا شك في ذلك، قد يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، وقد يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية. من أول ما جاء هكذا قصد أن يبقى في دار زيد خمسة أيام وفي دار أمر خمسة أيام، ولكن لا يدري أن دار أمر منفصل عن دار زيد وفي محل آخر غير هذا المحل وبينهما فصل، أو أن دار أمر أيضا في هذا المكان، فالشبهة موضوعية، فلا يدري بذلك، لا يعلم بذلك. وقد تكون الشبهة حكمية، فلا يعلم أن هذا مصداق للإقامة عشرة أيام أو ليس بمصداق للإقامة عشرة أيام، كما إذا كان الفصل بين المحلين والمسكنين قليلا مثلا عشر فرسخين بل أقل من عشر، فلا نعلم أنه يصدق الإقامة في مكان عشرة أيام وبر ليس ببلدين. فالحاصل أنه في كل مورد يشك في تحقق الإقامة عشرة أيام لأجل شبهة موضوعية أو لأجل شبهة حكمية، لا بد من الرجوع في ذلك إلى التمام، يعني إلى القصر، يحكم عليه بوجوب القصر ولا يحكم عليه بوجوب التمام. أما في الشبهة الموضوعية فواضح، لأن الإقامة عشرة أيام أمر حادث مسبوق بالعدم، فيجري في كل مورد شك فيه أنه أقام عشرة أيام أو لم يقم عشرة أيام يحكم بالعدم. الأصل عدم تحقق الإقامة عشرة أيام، فيبني على العدم ويجري عليه أحكام المسافر. وأما إذا كانت الشبهة حكمية لا موضوعية، يرجع إلى الإطلاقات والعمومات. المسافر يقصر، خرج عنه عنوان المقيم عشرة أيام، فإذا كان أمر المخصص دائرا بين الأقل والأكثر، يعني كان صدقه في مورد معلوما وكان صدقه في مورد آخر غير معلوم، يقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن، وبالنسبة إلى المقدار المشكوك فيه المرجع هو الإطلاق أو العموم. فلا بد من إهراز هذا المعنى، إهراز صدق الإقامة عشرة أيام. والظاهر أن البلاد لا يختلف فيها الكبر والصغر، والماتن قدس الله نفسه فسر فيما إذا كان البلد كبيرا بينما كانت محلاته متصلة وما كانت منفصلة. أما في المحلات المنفصلة فبنى على أن العبرة بالإقامة في محلتين، فلو قصد الإقامة في محلتين لا يترتب عليه أحكام الإقامة. فأما في المتصل فأجرى حكم الإقامة في مكان إلا إذا كان البلد كبيرا جدا، كما مثل قدس الله نفسه بالقسطنطينية، وأنها لكبرها لا يصدق عليها وحدة المحل ووحدة المكان. فلو فرضنا أنه يبقى 5 أيام في طرف من القسطنطينية و5 أيام في طرف آخر، لا يجري عليه حكم المقيم في مكان واحد وإن كانت المحلات متصلة. الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن العبرة بالصدق العرفي. نعم، على ما ذكرنا في موارد الشك يرجع إلى الإطلاق في الشبهات الحكمية أو العموم، ويرجع إلى الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. ولكن هذه الموارد الظاهر أنه لا يشك فيها، فإن الوارد في الروايات كما ذكرنا دخل بلدة، البلدة من أن تكون كبيرة وأن تكون صغيرة، وقصد الإقامة في ذلك البلد. إطلاق هذه الروايات التي أخذ فيها عنوان البلد، نعم الضياء غالبا صغيرة لا يفرز إلا نادرا لعله يفرز، زيعة كبيرة جدا. وأما البلاد فمختلفة، فيها الكبيرة وفيها الصغيرة، بلد كبير وبلد صغير. والحكم علق في هذه الروايات على الإقامة في بلدين، إذا دخلت بلدتان وأجمعت المقام فيها فأتم صلاتك. بلدة مختلفة، قد تكون البلدة كبيرة وقد تكون صغيرة. والبلاد في زمانهم سلام الله عليهم أيضا كانت كذلك، كانت بلدة كبيرة مثل بغداد مثلا، ومثل الكوفة على ما يقال، كوفة كانت كبيرة جدا. ففي زمانهم سلام الله عليهم أيضا كانت البلاد مختلفة صغيرة وكبيرة. فإطلاق هذه الروايات إذا دخلت بلدتان فأجمعت المقام فيها 10 أيام فأتم صلاتك، بهذا المزمون أو بعين هذه العبارة، مزمون المقصود والمزمون. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم الفرق بين أن يكون البلد كبيرا وأن يكون البلد صغيرا. نعم قد يفرز أن البلد بلغ من الكبر بحد لا يصدق عليه الإقامة في مكان واحد، كما لو فرضنا أن البلد طوله 100 فرسخ مثلا، فهذا سفر بلا إشكال، السفر من محلة إلى محلة عرفا سفر جديد. وليس هذا مقيما في مكان أو مقيما في أرض، لا يصدق هذا العنوان عرفا. وأما إذا لم يبلغ من الكبر بهذا المقدار، مقدار الكبر بفرسخين أو فرسخين أو 3 أو 4، لأن الكوفة كان أكبر من، يعني طولها كان أكثر من 4 فراسخ على ما قيل، الظاهر أن هذا لا يزر بعنوان الإقامة. يصح أن يقال إن المسافر ولد بلدة وأقام فيها، قصد الإقامة فيها 10 أيام. بعد ما ذكرنا أنه من الواضح أن المراد ليس من الإقامة، ليس هو الإقامة في دار معينة أو في منزل معين، هذا غير معتبر جزما، بل يمكن أن يبيت في داره ليلة، بل ويكون عند شخص آخر صديق له ليلة أخرى، وهكذا جميع الليالي كل ليلة في مكان واحد. ولكن يصدق أنه أقام في هذا البلد 10 أيام. وملخص كلامنا أن العبرة إنما هو بالصدق العرفي، والصدق العرفي حاصل في هذه الموارد، سواء كانت المحلات متصلة أم كانت المحلات منفصلة. إذا صدق عرفا أنه مقيم في هذا البلد 10 أيام، يقول في سفرنا أقمنا في القسطنطينية 10 أيام أو 20 يوما، ولو فرضنا أنه لم يكن في مكان واحد من هذا البلد بل كان ينتقل من مكان إلى مكان، لكن هذا الانتقال لم يكن انتقالا سفريا بل كان انتقالا في زمن إقامته. الذي يزير هو الانتقال السفري والارتحال من هذا المكان، بعد لم يرتحل ومقيم في هذا البلد. فالكبر والصغر بل لا دخل لهما في هذا الحكم، والعبرة بإطلاق الدليل. نعم إذا شك في مولد ولم يظهر صدق هذا المعنى لشبهة مفهومية، يعني عنوان الإقامة في بلدين، إذا شك في ذلك فالمرجع والعمومات أو الإطلاقات. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الخارج عن محل الإقامة إلى ما دون المسافة، نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أنه لا بد من اعتبار وحدة المحل في إقامة 10 أيام فلو نوى الإقامة في بلدين أو أكثر لم يترتب عليه الحكم بل يبقى على تقصيره، ولكن في رواية الكافي في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج أن الرجل يخرج إلى ضياع له فيقيم فيها، قال عليه السلام يتم صلاته. فربما يستفاد من هذه الرواية أنه لا يعتبر أن تكون الإقامة في بلد واحد وفي محل واحد، بل إذا كان للرجل زيعتان أو أكثر فأقام 10 أيام في مجموع هذه الزياء، وإن لم يبق في واحدة منها 10 أيام يتم صلاته. ولكن الاستدلال بهذه الموثقة لا يمكن، وذلك لأنه يتوقف أن تحمل الإقامة في هذه الرواية على إقامة 10 أيام، ولم يدل دليل على ذلك عن الرجل يقيم في ضيائه يخرج وله ضياء يقيم في ضيائه، قال عليه السلام يقيم فيها، قال عليه السلام يتم صلاته. لم يدل دليل على أن المراد بالإقامة إقامة 10 أيام، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. فهذه الرواية من الروايات الدالة على أن الزيعة يعني كون الزيعة للإنسان موجب لإتمام الصلاة، يعني يدل على أن مطلق الملك بعد الروايات كانت بل في الزيارة، بل حتى إذا كان له نخلة واحدة، فتكون هذه الرواية من تلك الروايات ولا بد من حملها يعني من تقييدها بما دل عليه صحيحة ابن بزيع من أن تكون الزيعة وثنا له، يعني أن يكون يقيم فيها 6 أشهر على ما تقدم. هذا أولا، وثانيا إن هذه لم تثبت، فإن هذه الرواية بعينها عن عبد الرحمن بن حجاج رواها الشيخ قدس الله نفسه ورواها الصدوق قدس الله سره، روي هذه الرواية عن عبد الرحمن بن الحجاج وفي الرواية يطوف بدل يقيم عن الرجل يكون له الزياء فيخرج إليها فيطوف فيها، قال يتم حينئذ يكون أزهر مما ذكرناه، يكون أزهر فيما ذكرناه من أن المراد أنه متى ما دخل زيعته يطوف يوم في زيعة يوم آخر في زيعة فيتم صلاته، فتكون من الروايات الدالة على كفاية الملك في إتمام الصلاة، ويكون أجنبيا عن محل الكلام وهو إقامة 10 أيام. فكيف ما كان فهذه الرواية لا تدل على شيء يخالف ما ذكرناه، على أن المسألة ظاهرا مما لا خلاف فيها، وأنه لا بد في الإقامة من أن تكون الإقامة في محل واحد. ثم ذكر قدس الله نفسه الموتين حكم الخروج من البلد إلى خارج البلد إلى خارج حد التلخص إلى مقدار لا يسمع فيها الأذان، وقد تبارى عن أهل البلد. ذكر أنه لا يسر بنية الإقامة، فلو انفرزنا أنه نبى الإقامة في بلد ويخرج إلى خارج هذا البلد إلى خارج إلى ما فوق حد التلخص بل إلى ما دون المسافة أيضا، يذهب فرسخين ويرجع فرسخين مثلا أو أكثر من ذلك لا يبلغ حتى المسافة، هذا لا يزر. بل لو فرزنا أنه يخرج نهارا ويرجع ليلا فيكون مبيته في هذا البلد، وإن كان في النهار يخرج إلى الخارج هذا أيضا لا يزر. ومنهم من ذكر أن مطلق الخروج مانعون، أدنى الخروج أدنى ما يسبق عليه الخروج من البلد لو نما ذلك لا يتحقق الإقامة، لا بد من أن تكون الإقامة في البلد نفسه وفيما دار عليه سور البلد إذا كان للبلد سور، أو داخل البيوت إذا لم يكن له سور. فإذا خرج إلى خارج البلد يحكم عليه بوجوب القصر دون التمام، فيعتبر في نية الإقامة عدم نية الخروج وإن كان الخروج قليلا. الظاهر أن هذه المسألة مبنية على تفسير لفظ الإقامة الوارد في هذه الروايات، أن تقيم 10 أيام إذا أجمعت أن تقيم 10 أيام إلا أن تقيم فيها 10 أيام، هذا اللفظ الوارد في كثير من الروايات لفظ الإقامة. ما معنى الإقامة في بلد؟ إن هملنا معنى الإقامة بمعنى أن المحل محط رحله، كان مرتهلا ومسافرا الآن حتى رحله في محلين. إذا كان معنى الإقامة وهذا أن يكون المكان محلا لرحله ومحط رحله، معلوم أن الخروج إلى الخارج لا يزور، يخرج تمام النهار، ولكن مرجعه ومآله إلى هذا البلد، يرجع ليلا وينام فيه ويستريح فيه، فلا يزر خروج النهار فضلا عن خروج بعد النهار. وإذا حملنا الإقامة على معناه الظاهر منه عرفا أن يبقى في هذا المكان، الرهل أجنبي عن فرزنا مسافر لا رهل له أبدا، هو بلباسه أن يكون مقيما هناك، فهينئذ يزر الخروج إلى الخارج ولو كان مقدارا قليلا مثلا على ما ذكره بعضهم. لا إشكال في أن الخروج بمقدار المسافة مزر، وإن احتمله بعضهم إذا فرزنا أنه قصد الخروج بمقدار مسافتين يبقى 5 أيام ثم يذهب إلى مسافة فيرجع ويبقى 5 أيام أيضا، فيكون المجموع 10 أيام. الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في أن هذا لا يتحقق به الإقامة، لأننا ذكرنا أن الظاهر من الإقامة هو الإقامة المتصلة إقامة 10 أيام، وهذه إقامة منفصلة قد تخلل بينهما السفر، فحكم عليه بوجوب القصر. والظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة، ولكن في رواية محمد بن إبراهيم الحزيني في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام أمن يدخل الحرمين مكة والمدينة، قال عليه السلام إنوي مقام 10 أيام وأتم الصلاة. فقال محمد بن إبراهيم الحزيني إني أدخل مكة قبل التروية ب3 أيام أو بيومين، قال عليه السلام إن بعشرة أيام مقام عشرة أيام وأتم الصلاة، كيف يمكن نية إقامة عشرة أيام لمن ورد مكة قبل التروية بيومين أو بثلاثة أيام؟ معلوم أنه لا بد له من الخروج إلى عرفات، وقد ذكرنا أن هذه مسافة يذهب أربع فراسخ ويرجع أربع فراسخ، كيف يمكن إقامة عشرة أيام مع التخلل بهذا المقدار من المسافة، يعني ثمانية فراسخ تلفيقية؟ ولذلك احتمل الشيخ قدس الله نفسه الاختصاص بخصوص مورد هذه الرماية وهو مكة، هكذا نقل صاحب المسائل عن الشيخ أنه خص الحكم بخصوص المورد، وأن الإقامة في مكة لا بأس بالإقامة المنفصلة ينوي عشرة أيام، فتكون ثلاثة منها مثلا قبل يوم التروية وسبعة بعد يوم بعد الرجوع من أعماله ومن الموقف، بعد رجوعه يبقى سبعة أيام بعد ذلك، فيكون المجموع عشرة. فهذا حكم يختص بخصوص مكة، ولكن الذي يسهل الخطب أن الرماية غير معتبرة، ليست بحجة رماية، فإن محمد بن إبراهيم الحزيني مجهول ولم يوثق، فلذلك لا تكون الرماية في نفسها حجة حتى بل يلتزم بالتر أو يقال بأنها خاصة بموردها، فهذه الرماية ساقطة. إذن لا إشكال في أن نية الإقامة لا تتحقق مع نية الخروج إلى المسافة، بل مع الشك إذن لا يتحقق، إذ لا بد من العزم على ما تقدم. إذا أجمعت، إذا نويت، إذا تيقنت أو أيقنت، فإذا احتمل أنه يخرج من هذا البلد إلى السفر بعد خمسة أيام مثلا، فهذا لا يتحقق معه الإقامة. وأما الخروج إلى ما دون المسافة، هذا يتسمر على قسمين: تارة نفرض أنه حينما نوى الإقامة لم يكن له عزم على الخروج أبدا، بل كان بانيا على الإقامة في هذا البلد، أفرز داخل السور كان له سور فقصد الإقامة داخل السور عشرة أيام، فصلى صلاة تامة ثم بدا له في الخروج بالخروج إلى ما دون المسافة، فخرج ورجع مثلا. مثل هذا الظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن حكمه لا يتبدل ويحكم عليه بوجوب التمام في البلد وفي خارج البلد، سواء بقي عشرة أيام في هذا البلد أو لم يبق. فرضنا أنه خرج، فمجموع بقائه في البلد كان يومين مثلا، اليوم الأول واليوم الأخير، ثمانية أيام، خرج إلى الخارج كالكوفة مثلا، قصد الإقامة في النجف الأشرف، وبعد ذلك بدا له لهر الهوى مثلا، فخرج إلى الكوفة فبقي هناك ثمانية أيام، ثم رجع إلى محل إقامته فبقي فيه يوما ثم سافر. الظاهر أن هذا مما لا ينبغي الإشكال في حكمه، وأن حكمه التمام، فإنه بعدما تحقق نية الإقامة، ونية الإقامة موضوع لوجوب التمام لا الإقامة الخارجية. العبرة بالنية واليقين والعزم لا الإقامة الخارجية، وإلا لو فرضنا أن المقيم بقي يوما بعد ذلك سافر، صلاته كانت تامة حتى لو بنى على السفر، فرضنا أنه صلى تماما ثم بعد ذلك بنى على أن يسافر غدا، لا يبقى عشرة أيام، بقية الساعات التي هو في البلد بقية الساعات يصلي فيها تماما لصحيحة أبي ملات، أنه متى ما لم يخرج بعد نية الإقامة والصلاة تماما لابد من الإتمام في الصلاة ولو صلاة واحدة، لابد من إتمام الصلاة حتى يخرج منها. والمراد من الخروج في هذه الرواية معلوم أنه هو السفر في مقابل الحضور، أقام فيخرج منها أي يسافر، ما لم يسافر يحكم عليه بوجوب التمام مضافا إلى الكبرى المتقدمة التي تقدمت. وقلنا يستفاد من عدة روايات في كم التقصير أن من كان محكوما عليه بالتمام لا يرجع حكمه إلى القصر إلا بثمانية فراسخ، بقصر ثمانية فراسخ امتدادا أو تلفيقا. فلو فرضنا أن المقيم حاله كذلك، يعني قصد الإقامة غير ناب للخروج وأتى بصلاة تامة، فثبت في حقه التمام بعد ذلك لا يتغير إلا بسفر جديد. فلو خرج إلى الخارج بات أم لم يبت، بل بقي تمام النهار أو بعض النهار، في جميع هذه الصور يحكم عليه بالتمام ما لم يقصد سفرا جديدا وما لم يسافر خارجا، فحكم التمام هذا لابد، يعني لابد من الحكم بالتمام فيه ولا ينبغي الإشكال فيه. إنما الكلام فيما إذا كان قاصدا للخروج من أول أمره، حينما دخل النجف قصد مسجد السهل مثلا أو مسجد الكوفة، في مثل كربلاء مثلا قصد زيارة الحر ونحو ذلك، بحيث كان هذا مقصودا له من الأول. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من قصد الإقامة وخرج إلى خارج البلد ما فوق حد الترخص وما دون حد المسافة. ذكرنا أن الصحيح في المقام والتفصيل بين ما إذا كان قاصدا من أول أمره وما إذا لم يكن قاصدا من أول الأمر ثم بدا له الخروج، على تقدير أنه لم يكن قاصدا من الأول، فبما أن نية الإقامة والعزم على الإقامة موضوع تام لوجوب التمام ولا يعتبر الإقامة الخارجية. فلو فرضنا أنه بعد ما صلى تماما عزم على السفر يبقى على تمامه ولو ساعة واحدة أو يصلي صلاة واحدة، فإذا فرضنا أنه لم يكن قاصدا للخروج وتحقق الموضوع وصلى تماما، فالظاهر أنه لا يعود إلى القصر إلا بسفر جديد، حتى إذا خرج وبات في خارج محل إقامته ليلة أو أكثر من ليلة، ما دام لم يتصل بسفر جديد يتم صلاته. وذلك لأن المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة أنه يتم صلاته حتى إذا خرج يقصر. المراد من الخروج في هذه الرواية بحسب المتفاهم العرفي هو الخروج السفري لا الخروج من سور البلد إلى الخارج، فكأنه ينقلب حكمه من التمام إلى القاس بسفر جديد. ويكفينا في ذلك الكبرى المتقدمة من مثل قوله عليه السلام، المستفادة من مثل قوله عليه السلام في كم التقصير. استفدنا من تلك الروايات أن كل من كان محكوما بوجوب التمام عوده إلى التقصير يحتاج إلى قصر ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية. وأما إذا فرضنا أنه كان قاصدا للخروج من أول الأمر، قلنا هذه المسألة جعلوها مبتنية على أن المراد بالإقامة هو أن يكون المحل والبلدة محتا لرحل الإنسان لا لبقاء شخصه في هذه البلدة، فإن كان الأمر كذلك فلا يزر الخروج ولو تمام النهار إذا كان يرجع في الليل ويبيت في هذا البلد وإذا كان المنات والإقامة الخارجية إقامة نفس الشهر فيزر الخروج ولو دقيقة واحدة لم يقم في هذا البلد 10 أيام. قلنا الظاهر أن الصحيح هو الالتزام بالوسط بين الأمرين، يعني بالثاني مع توسيعين، وذلك فإن جعل الميزان بكون المهلم حتى للرحل ولو خرجه إلى الخارج هذا خلاف ظاهر الدليل. الظاهر أن يكون الإنسان هو مقيما لا أن يكون رحله في هذا البلد وهو يكون خارج البلد، فهذا خلاف الظاهر. فلو فرضنا أنه جعل البلدة حتى لرحله ولكن لا يبقى فيه إلا الليالي مثلا، وأما في كل نهار يخرج إلى الخارج فيرجع، لا يسبق أن هنا محل إقامته بل محط رحله، فهذا خلاف الظاهر. فالعبرة بإقامة الشخص نفسه ولكن لا بهذا التزييق، بل لا مانع من الخروج بمقدار يسير لا يزر بالإقامة العرفية كساعة أو ساعتين أو أكثر في الجملة. والوجه في ذلك أن الإقامة وإن كان في نفسها لا بد فيها من الاستيعاب أن يكون باقيا في هذا البلد من أول يوم دخل فيه إلى آخر يوم يخرج فيه. الإقامة معنى البعناه بازهن، الإقامة هو الكون في البلد وأنه ساكن في هذا البلد، وهذا ينافيه الخروج إلى الخارج. حينما كان خارجا ليس هو في البلد جزما، ولكن بما أن المتعارف للمسافر وغير المسافر كل من يسكن بلدة سواء كانت السكنة سكنا وطنية الإقامة الدائمية أو سكنا موقتة، الخروج إلى خارج البلد أمر متعارف خارجا. فلو فرضنا أنه مقيم في بلد وخرج لتشييع جنازة إلى ما فوق حد التلفظ، طبعا لا ينافي هذا الإقامة العرفية، كما أن الإقامة في دار مثلا لا ينافي الخروج إلى الخارج لقضاء الحوائج، كذلك الإقامة في بلدين لا ينافي ما هو من لوازم الإقامة في البلد ولو نوعا. فإذا خرج لتشييع جنازة أو لسقي حيوان له أو لمعالجة مريض مثلا أو غير ذلك، الخروج إلى ما فوق حد الترخص لزيارة قبر، لتشييع جنازة، لمشايعة صديق، لسقي دابة وغير ذلك من الحوائج أمر عادي عرفي يتحقق لعله في أغلب المسافرين إن لم يكن بل في جميعهم، ففي الأغلب من المسافرين يتفق هذا أنه يخرج إلى خارج البلد لقراءة الفاتحة على الموتى مثلا، ميت له أو ميت لشخص آخر يخرج إلى القبور لأجل قراءة الفاتحة مثلا، فيتجاوز محل الترخص على ما ذكرناه في محل الترخص، هذا أمر عادي. وكذلك الخروج إلى البساتين مثلا ولو البساتين المنفصلة أيضا أمر عادي. فرضنا أنه بل ضيف عند شخص في بستان له وهو ما فوق حد الترخص، كل ذلك من الأمور المتعارفة. إذن مفهوم الإقامة يكون واسعا عند العرف، لا يعتبر فيه السكن المتصلة من أول اليوم إلى الآخر، بل بمقدار يكون من اللوازم العرفية، ومما يتحقق غالبا هذا المقدار يتسامح فيه. فإذا مفهوم الإقامة أوسع، إذا فرضنا أنه خرج إلى ما فوق حد الترخص بهذا المقدار من الزمان لم يستوعب نهاره، وإنما استوعب ساعة أو ساعتين أو أكثر، هذا لا ينافي صدق الإقامة. فعلى ذلك لا نلتزم بالتوسعة بالمعنى الأول ولا بالتزييق بالمعنى الثاني، بل يكون نابسة، وهو ما يسلق معه الإقامة عرفان. نعم، إذا شككنا في موردين بلغ إلى حد، نفرض 5 ساعات 6 ساعات، يخرج في يوم أو في كل يوم، إذا شككنا في الصدق نرجع إلى الإطلاقات كما تقدم، مقتضى الإطلاقات والتقصير، فيقتصر على القدر المتيقن ما علم فيه صدق الإقامة، إقامة 10 أيام، وفيما يشك في ذلك يلتزم فيه بالقصر على ما هو الميزان من التمسك بالإطلاق عند الشك في التخصيص زيادة ونقيصة، يعني عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نقتصر في التخصيص بالمقدار الأقل، وفي المقدار الزائد نرجع إلى إطلاق الدليل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو نوى الإقامة في بلدين ولكن جعل إقامته معلقا على أمرين، لو كان الأمر الفلاني، لو جاء زيد ابنه مثلا يبقى في هذا البلد 10 أيام، أو لو وجد دارا مناسبا له مثلا يبقى 10 أيام، وهكذا كانت إقامته معلقة على أمر مشكوك الحصول، في مثل ذلك يقصر في صلاته لأنه لم يتحقق منه الإقامة والنية، وإنما هو احتمال بعد غير عازم على الإقامة، بل عزمه معلق على أمر مشكوك الحصول فهو غير عازم جزمان فيقصر في صلاته. وأما إذا كان عازما على الإقامة ولكن يحتمل حدوث مانع، يأتي برقية مثلا من بلده أن يستعجل في مراجعته، أو فرضنا أن الحكومة مثلا لا تسمح له بالبقاء فتأمره بالخروج مثلا، وغير ذلك من الموانع التي لا يبقى مع عروض واحد من هذه الموانع. هنا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يسر الاحتمال، وكأنه فرق بين ما إذا كان الأمر المحتمل دخيلا في المقتضي، وما إذا كان المقتضي موجودا لكنه احتمل عدم الإقامة لوجود المانع. ففي الصورة الأولى إذا كان دخيلا في المقتضي لا يتحقق منه العزم ونية الإقامة، المفروض أنها معلقة. ففي الصورة الثانية النية محققة، نوى الإقامة وقصد الإقامة، عزم على الإقامة، وإن كان يحتمل عدم التحقق خارجا. الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين. إذا فرضنا أن ذلك الأمر الذي هو دخيل وجوده موهوم أو عدمه موهوم كما في الفرض الأول، فالنية متحققة على كلا التقديرين. وإذا فرضنا أنه محتمل احتمالا عقلائيا يعتد به، فهو مزر في كلتا الصورتين. أما الصورة الأولى فواضحة، وأما الصورة الثانية يعني احتمال وجود المانع احتمالا عقلائيا، ففي مثل ذلك لا يمكن أن يقال إنه عازم على البقاء، والعزم محقق، لأن البقاء المفروض أنه متوقف على أمرين، وجود المقتضي وعدم المانع، وإلا لا يبقى. فلو فرضنا انه يحتمل حدوث المانع فمعناه انه غير عازم على البقاء. تقديرا عازم على البقاء، لا بالفعل انه عازم، لم يوطن نفسه على البقاء الا على تقدير عدم المانع. فالتعليق كما يزر في الاول يزر في الثانية ايضا. غير ناب للإقامة على الإطلاق، بل ناب للإقامة على تقدير عدم المانع. فلو حدث مانعون مرض مثلا أخرج مبتلا بمرض من الأمراض كوجع البطن مثلا، فجاء إلى كربلاء أو إلى النجف عازما أنه إن عاد مرضه يرجع إلى بغداد للمعالجة، فمعناه أنه غير عازم على البقاء مطلقا. ليس المراد بالعزم والنية هو الميل والرغبة فقط، أنه يميل البقاء، وإلا لثبت الحكم مع القطع بالعدم أيضا. يرغب في البقاء ويميل إلى الإقامة في هذا البلد، ولكنه عالم بأنه لا يبقى، يخرج لمانعين لأمر طار يخرج لا محالة. أفيحتمل أن يقال إن الموضوع محقق بالخارج باعتبار رغبته وميله؟ ليس موضوع الحكم هو الميل والرغبة، بل موضوع الحكم هو العزم، ومعنى العزم هو توطين النفس على عمل، أن يوطن نفسه وأن يعقد في نفسه البقاء، يلتزم بذلك. إذا يحتمل المانع كيف هو ملتزم بالبقاء وموطن نفسه؟ وإنما وطن نفسه على تقدير دون تقدير، وليس هذا موضوعا للحكم. ويمكن تقريب هذا بوجه آخر بغير ما بغير هذا، وهو أن يقال إن الروايات الواردة في المقام التي حكم فيها بالإقامة بالتمام بالنسبة إلى هذا المسافر، يعني تخصيصا في هذه الروايات أخذ في بعضها عنوان النية، فنوي الإقامة 10 أيام وأتم صلاته، إذا نوى إقامة 10 أيام يتم صلاته، وأخذ في بعضها الإجماع أي العزم أن يجمع على البقاء على الإقامة، إذا أجمع على البقاء 10 أيام أو على إقامة 10 أيام أتم صلاته. فالموضوع هو العزم، وأخذ في بعضها صحيح زرارة أخذ فيها اليقين، إذا أيقنت أنك تقيم فيها 10 أيام فأتم صلاتك، وإن لم تستيقن يا وإن لم تدري فقلت اليوم أخرج أو غدا أخرج أو بعد غد فقصر في صلاتك. مقتضى هذه الصيحة اعتبار اليقين، أن يكون الإنسان متيقنا بالبقاء، فإذا كان شاكا وغير عالم بالبقاء يحتمل أنه يبقى ويحتمل أنه لا يبقى، الحكم فيه بل هو القصر. النسبة بين هذه الصيحة والروايات السابقة، وإن كان صورة نسبة العموم من وجه، وذلك لأنه قد يكون اليقين موجودا ولا نية ولا عزم أبدا، غير عازم على البقاء، ولكن يتيقن بالبقاء قهرا عليه وبغير اختياره، الفعل الصادر بغير الاختيار لا يكون منويا طبعا. أفرز أنه أخذ فحبس في مكان وهو يعلم أنه لا يخرج من هذا المكان إلى 10 أيام، فيمكن تحقق اليقين بغير النية وبغير العزم، ويمكن تحقق العزم والنية بغير اليقين. لو فرضنا أنه يتحقق بل على ما أشرنا إليه، فلو يحتمل أنه لا يبقى، لكن ناوي فرزان على ما ذكره قدس الله نفسه الماتين، فالنسبة عموم من وجه، ولكن لا يمكن تقديم تلك الروايات، يعني بمعنى أن يقال إن العزم والنية موضوع وإن لم يستيقن، فاليقين إنما يعتبر في غير مورد العزم وفي غير مورد النية، يعني فيما إذا كان مجبورا ومقهورا عليه، فيكون كل منهما موضوعا. اليقين موضوع بالنسبة إلى من ليس له نية وعزم، والعزم والنية موضوع وإن لم يكن يقينون، هذا لا يمكن. فإن السؤال في سعية زرارة أمن يدخل البلد، يسأل أمن يدخل بلدا يقصر أو يتيم، قال عليه السلام إذا أيقنت أنك تقيم فيها 10 أيام فأتم صلاته، وإن لم تدري تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر. كيف يمكن تقييد هذه الرماية؟ يعني إن لم تدري تقصر إلا مع العزم على البقاء، إلا مع نية البقاء، فينحصر مورد هذه السيئة باليقين في غير مورد العزم والنية. هذا ينافي مورد الرماية. فرض أنه دخل بلدة يسأل الإمام عن باختياره، يسأل عن القصر والتمام، فالتقييد هذه الرماية باليقين في غير مورد العزم والنية تقييد بفرد نادر أو مناف لمورد السؤال. فإذا تكون هذه السيئة مقيدة للروايات بناء على أن النية والعزم أهم، تقيد فيكون المراد أنه في موارد النية أيضا إذا كان متيقنا بالبقاء يتم صلاته، وإن لم يكن متيقنا يقول غدا أخرج أو بعد غد، وإن كان من جهة احتمال المانع يقصر في صلاته. فمقتضى هذه السيئة اعتمار اليقين بلا فرق بين أن يكون البقاء اختياريا له وما إذا لم يكن اختياريا. وبهذا يظهر حكم المسألة التي ذكرها بعد هذه المسألة، أنه إذا علم بالبقاء في بلد 10 أيام ولو بغير اختياره أتم صلاته. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لأن الموضوع هو اليقين وهو موجود سواء كان باختياره أم لم يكن باختياره. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء.
آقایون بعد از تعطیل درس ساعت 2 شروع میشه ان شاء الله. البته بعد العطله ابدا درس ساعه 2 ان شاء الله تعالی. اسالكم الدعاء.
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل من الروايات الوارده في المقام ان المسافر اذا علم أنه يقيم في بلد أو في مكان أو في قرية 10 أيام يتم صلاته، ولو كان مجبورا على الإقامة هناك فلم يكن ذلك صادرا عن نية وإرادة. فمن ذلك يظهر أنه لو كان مترددا في ذلك ولم يدر أنه يقيم في هذا المكان أو لا يقيم في هذا المكان لا يتم صلاته، لأنه غير متيقن ببقاء 10 أيام وبإقامته في هذا المحل، فعلى ذلك لا تتحقق الإقامة في بيوت الأعراب الذين لا مسكن لهم، بل يرتحلون من مكان إلى مكان آخر. فإذا نزل عليهم لا يمكنهم قصد الإقامة في هذا المكان لاحتمال ارتحالهم بعد 2 أو 3 أيام أو أكثر، فقصد الإقامة لا يتحقق في مثل ذلك إلا إذا فرضنا أنه يطمئن بأنهم لا يرتحلون عن هذا المكان إلى 10 أيام، أو أنه يكون ناويا للإقامة وإن ارتهلوا. فرضنا أنهم يرتحلون من هذا المكان ولكنه يبقى فيه بعد ارتحالهم. وفي غير هاتين الصورتين يكون بقاؤه مشكوكا فيه، فلا يدري بأنه يقيم عشرة أيام أو لا يقيم عشرة أيام، فيحكم عليه بوجوب القصر لا محالة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التابع إذا لم يكن عالما بمقصد متبوعه ولكنه قاصد له إجمالا، قاصد بأن يبقى معه أي مقدار بقي هو، إلا أنه جاهل بما نواه وبمقدار ما تعلق به قصده. لا إشكال في أنه يقصر صلاته، ولكن هذا التقصير حكم ظاهري لا حكم واقعي، لأنه يشك في أنه قاصد للإقامة أو غير قاصد للإقامة، يعني المتبوع. فبمقتضى الاستصحاب يحكم عليه بأنه غير قاصد للإقامة، فهو يبقى على تقصيره، إلا أنه لو انكشف له الحال بعد ذلك، بعد بقائه خمسة أيام، انكشف أن متبوعه كان قاصدا لعشرة أيام، فهو أيضا بالتبع كان قاصدا لعشرة أيام. بالنسبة إلى الأيام الباقية يجب عليه أن يتم صلاته، وبالنسبة إلى الماضي لا بد له من قضاء الصلوات التي صلاها، لأنه انكشف أن وظيفته بواقعا كانت هي الإتمام، ولكن من جهة الاستصحاب بالحكم الظاهري صلى قصرا. والحاصل أنه لا يفرق قدس الله نفسه بين القصد الإجمالي والقصد التفصيلي، كما أنه يحكم بإتمام الصلاة عند قصد الإقامة تفصيلا عشرة أيام، كذلك يحكم بإتمام الصلاة عند قصد العشرة إجمالا. والتابع وإن لم يكن قاصدا للإقامة تفصيلا، إلا أنه قاصد للإقامة إجمالا، ولكن لم يكن عالما بذلك، معذورا، كان معذورا بحسب الحكم الظاهري، صلى قصرا. وبعد من كشف له الخلاف وأنه كان قاصدا للإقامة عشرا، يتم صلاته فيما يأتي ويقضي ما تقدم. ثم أجرى قدس الله نفسه هذا الحكم في الرفيق أيضا، في المصاحب. لو فرضنا أنه صاحب أحدا أو صاحب جماعة ولا ينفك عنهم في سفره وهم قد قصدوا الإقامة، وهذا لا يدري، ولكن قاصد إجمالا البقاء معهم أي مقدار بقوا، خمسة أو عشرة أو أكثر أو أقل، فهذا أيضا قاصد إجمالي، ومن جهة قصده الإجمالي يحكم عليه بوجوب التمام بعد انكشاف الخلاف، وبالنسبة إلى ما مضى يقضي ما فاته من الصلوات، وظيفته كانت هي الإتمام وقد قصر في صلاته من جهة الاستصحاب على ما هو المفروض. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجهين، والوجه في ذلك أن موضوع الحكم بحسب الروايات كما تقدم وقصد عشرة أيام، اليقين ببقاء عشرة أيام، وهذا لا يتحقق مع فرض أنه لا يدري أن متبوعه قصد عشرة أيام أو أنه لم يقصد عشرة أيام، ومعنى ذلك أنه مردد على تقدير أن متبوعه قاصد لعشرة أيام فهو أيضا يبقى عشرة أيام، وعلى تقدير أنه غير قاصد للإقامة عشرة أيام فهذا أيضا لا يبقى عشرة أيام، فهو وجدانا متردد في إقامته عشرة أيام وعدم إقامته، وهذا كسائر الأمور الحادثة في العالم التي لا يدري هو بها ينتظر امرا وصول برقيه من والده مثلا ان وصلته البرقيه بعد يومين يسافر وان لم تصله الا بعد 10 ايام يبقى 10 ايام خب افرز بحسب المصادفه الواقعيه لم تصل البرقيه الا بعد 10 ايام ولو بقي هو 10 ايام في هذا البلد لكن بقي من غير علم ويقين من الأول ومن غير نية وقصد لا نعرف فرقا بين هذا وبين سائر الأمور الحادثة التي تكون الإقامة مترتبة عليها يعني موقوف عليها على تقدير يبقى وعلى تقدير لا يبقى هذا من المتردد فمعناه أنه لا يدري بالبقاء وعدم البقاء وقلنا إن موضوع الحكم ليس هو البقاء واقعا بل موضوع الحكم هو اليقين بالبقاء والنية البقاء كيف يجتمع هذان الأمران يعني النية واليقين مع التردد الوجداني ولا يدري أن متبوعه قاصد لإقامة 10 أيام أو غير قاصد له فما ذكره قدس الله نفسه من القصد الإجمالي والقصد التفصيلي وأنه لا فرق بينهما لا نعرف وجها للقصد الإجمالي بل القصد الإجمالي يرجع إلى التردد لامحالة على تقدير على تقدير يبقى وعلى تقدير لا يبقى نعم لا نعتبر في إقامة 10 أيام أن تكون عنوان العشرة بهذا العنوان مقصودا هذا غير لازم فإن الظاهر من الروايات أن يكون واقع العشرة مقصودا لا عنوان العشرة بوصف العشرة إذا علم أنه يبقى في هذا البلد 10 أيام أو إذا نوى مقام 10 أيام 10 أيام اسم لهذا الزمان الخاص إذا كان هذا الزمان مقصودا له بلا تردید قاصد لهذا الزمان من دون تردید وإن لم يكن ملتفتا إلى عنوان العشرة أصلا كما لو فرضنا أن مسافرا ورد بلدة وقصد البقاء فيه قصد 240 ساعة ولكن لا يدري أن 240 ساعة كم يوم يكون من الأيام لا يدري أن كل يوم وليلة 24 ساعة لم يميز هذا فقاصد بأن يبقى في هذا البلد 240 ساعة فهذا قاصد لواقع 10 أيام لكن لا يدري أنه 10 أيام نظير ما تقدم سابقا من أنه خرج من بلده قاصدا الحلة ولكن لا يدري أنه إلى الحلة 8 فراسخ غافل عن ذلك غير ملتفت بل أفرض أنه معتقد للعدم معتقد أنه 6 فراسخ لكن بحسب الواقع هو قاصد لواقع 8 فراسخ يعني قاصد للسير في مسافة هذه المسافة المقصودة هي 8 فراسخ لا يظهر من الروايات أن تكون عنوان 8 فراسخ مقصودة بهذا العنوان بل المسافة التي هي 8 فراسخ تكون تلك المسافة مقصودة وهذه المسافة مقصودة لا محالة قاصد لهذه المسافة أي بين النجف والحلة مثلا وكذلك في 10 أيام أن يكون قاصدا للمقام في زمان هذا الزمان 10 أيام ولو فرضنا أنه لا يدري باليوم هو أن اليوم كم ساعة من الساعات مثلا فهو باق قاصد للبقاء كذا مقدارا من الساعة أو كذا مقدارا من الدقائق يعلم و انه کذا مقدار من الدقائق یبقا فی هذا البلد ولیکن لم یحسب ان هذا ینطبق على ای مقدار من الایام ففی مثل ذلك فی ما اذا کان قاصدا للبقاء زمانا و ذلك الزمان عشرت ایام هذا لا ينبغي الاشكال فی وجوب التفصیل فی فلو فرضنا المثال الاخر انه ورد بلده مثل کربلا مثلا و قصد الاقامه الى نصف شعبان لزياره لدرك زياره الحسين عليه السلام و ان نصف شعبان فلنفرض انه يوم الخميس او يوم الجمعه يوم من الايام هو قاصد ولكن لا يدري ان هذا اليوم الذي ورد فيه اي يوم من الشهر هل هذا اليوم هو اليوم الخامس او ان هذا اليوم هو اليوم السادس على تقدير ان تكون هذا اليوم هو اليوم السادس مثلا افرض عصر يوم السادس فلا يبقى عشرة ايام في كربلاء طبعا تكون تسعة ايام يزور الحسين عليه السلام صباحا ويمشي فلا يكون مقامه في هذا البلد عشرة أيام وإذا كان هذا اليوم الخامس مثلا فهو قاصد لعشرة أيام أو اليوم الرابع نفرض حتى يتم تمام اليوم فهو قاصد لعشرة أيام فلو فرضنا إن كشف بعد ذلك أن هذا اليوم كان هو اليوم الرابع لا إشكال في التمام يتم ذلك لأنه قاصد للمقام زمانا ذلك الزمان عشرة أيام ولو فرضنا أنه لم يكن يدري بأن هذا الزمان يعني غير متردد هو في البقاء عشرة أيام لا يقول غدا أخرج أو بعد غد لا يسوق عليه ذلك لا يخرج لا غدا ولا بعد غد بل يبقى في هذا المحل الى ان ينتصف الشهر فيزور الحسين عليه السلام فيمضي ففي هذه الموارد يكون الزمان المقصود المقام في الزمان الزمان المقصود المقام فيه هو عشرة ايام وان كان لا يدري هو انه عشرة بل يعتقد العدم ايضا نفرض يعتقد أن هذا اليوم يوم السابع من الشهر من شهر شعبان مثلا فلا يبقى في هذا البلد إلا سبعة أيام مع ذلك يحكم عليه بوجوب التمام حتى مع هذا الاعتقاد لأنه من الخطأ في التطبيق وإلا فهو قاصد لإقامة عشرة أيام ولا يعلم به نزيل السفر إلى الحلة و اما اذا فرضنا انه یقصد زمانیا لا زمانا الامر زمانی غایته ذلك و لیست غایته الزمان کمجیء البرقیت مثلا او قضاء حاجته فی هذا البلد من تجارت او تزویج او رؤیت صدیق له او غیر ذلك متى ما حصل له فلا يبقى في هذا البلد جاء إلى بلد كبير مثلا وله صديق يحتاج إلى الفاس أو له دار أو غير ذلك من الهوائج متى ما حصلت الغاية لا يبقى يحتمل أن الغاية تحصل في يوم أو في يومين أو مريض دخل المستشفى لا يدري متى يسمح له بالخروج قد يكون يومين قد يكون ثلاثة أيام العبرة باستغنائه عن البقاء في المستشفى هذا أمر حادث زماني يمكن في علم الله تبارك وتعالى ينطبق على عشرة أيام أو على عشرين يوما لكن هو غير متيقن فالمقصود ليس هو الزمان و الزمان بله عشرت ایام و این کانه و لایت دیم بله المقصود و الزمانی الغایه انما هو امر زمانی یحتمل حدوثه قبل و یحتمل حدوثه بعد فیصح ان یقول لا ادری انه غدا اخرج او بعد غد اخرج یصدق هذا المعنی لا یدری ان الطبیب متى يسمح له بالخروج أو أن حاجته من شراء شيء أو تزويج متى يتحقق ذلك؟ فيقول لا أدري أنه غدا أخرج أو بعد غد. ففي مثل ذلك يقصر لا محالة. ومقامنا من هذا القبيل التابع أو الصديق علق إقامته على قصد صديقه أو متبوعه، إن قصده الإقامة فهذا إذن يبقى، وإن لم يكن قاصدا لا يبقى. فمعناه أنه لا يدري غدا يخرج أو بعد غد أو بعده أو بعده وهكذا إلى 10 أيام، فيكون هذا موضوعا للقاس دون التمام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من الروايات اعتبار البقاء، اعتبار اليقين بإقامة 10 أيام، فإذا كان مترددا في ذلك، وإن كان تردده لأجل الجهل بنية متبوعه، فهذا لا بد له من القصد ظاهرا وواقعا. فإن العبرة ليس بواقع الإقامة، وإنما هو باليقين بذلك على ما استفيد من صحيح أبي ملاد إن قال أنه غدا أخرج، اليوم أخرج أو غدا، إذا لم يكن متيقنا فلا بد له من القصد. فلو انكشف له أثناء إقامته أن متبوعه كان قاصدا لإقامة 10 أيام، فإن كان الباقي 10 أيام يتم 3، وإن لم يكن الباقي 10 أيام ومزى منه مقدار فيبقى على القصد. وقلنا إن إقامة 10 أيام التي تعتبر في إتمام الصلاة، يعني اليقين ب10 أيام، لا يعتبر فيه أن يكون اليقين متيقنا بعنوان الأشرة، بل لا بد من أن يكون متيقنا ببقاء الزمان، ذلك الزمان في نفسه 10 أيام، لا من جهة أمر خارجي. فلو قصد الإقامة في بلد 240 ساعة، وإن كان لا يدري أن هذا ينطبق على 10 أيام، فهذا يدخل تحت قوله عليه السلام إن استيقن أنه يقيم فيها 10 أيام. هذا مستيقن، غاية الأمر لا يدري أن هذا 10 أيام، ما قصده 10 أيام. ففرق بين أن يكون قاصدا للبقاء في زمان هو 10 أيام، أو قاصدا في الإقامة معلقا على أمر زماني، وذلك الأمر الزماني مثلا لا يتحقق يستلزم 10 أيام. ففي الأول يتم صلاته، فإنه قاصد ل10 أيام ومتيقن بذلك، غاية الأمر أنه لا يعلم بالعنوان لأجل غفلة أو جهل بالحساب، لا يدري أن كل 24 ساعة عبارة عن اليوم، مثلا عن يوم واحد. فالعبرة إنما هو بواقع العشرة لا بعنوان العشرة، كما ذكرنا نظير ذلك في قصد المسافة، وقلنا إن المسافة بواقعها لا بد من أن تكون مقصودة لا بعنوانها. فلو فرضنا أنه قاصد للسفر إلى الحلة مثلا، وبين النجف والحلة مسافة واقعا، يكفي هذا في وجوب القصد. وإن كان المسافر لا يدري أن الحلة على رأس فرسخين أو على رأس 9 فراسخ، لكنه قاصد لواقع المسافة. ومن هنا يتبين الحال فيما ذكره من المسألة الماتن قدس الله نفسه في المسألة الآتية، وهو أنه قاصد للبقاء إلى آخر الشهر، ولكن لا يدري أن هذا المقدار هل هو 10 أيام أو ليس ب10 أيام، وفرضنا أنه في الواقع 10 أيام. هذا ينقسم إلى قسمين، يعني يتصور على وجهين. تارة إنه قاصد للبقاء إلى أول الشهر، مثل أول رجب مثلا ورد كربلاء وقصد أن يبقى إلى أول الشهر، ولكن لا يدري أن الهلال في أي ليلة يرى، هل يرى ليلة السبت مثلا أو أنه يرى ليلة الأحد، من جهة أن الشهر تام وليس بناقص. لو كان شكه من هذه الجهة فطبعا يرجع إلى التردد في البقاء 10 أيام، لأن هذا الأمر الذي هو الزماني ظهور الهلال ورؤية الهلال لا يدري أنه يتقدم أو يتأخر، فهذا نظير ما إذا قصد البقاء في محل معلقا على مجيء زيد، ولكن لا يدري أن زيدا يجيء بعد 9 أيام أو يجيء بعد 10 أيام، ففي مثل ذلك هو غير قاصد للإقامة على الإطلاق، يعني غير متيقن بالبقاء 10 أيام، فإن الهلال إذا رؤي ليلة السبت سيبقى 9 أيام. فرضنا أنه ورد يوم 21 من جماد الثانية فقصد البقاء في كربلاء إلى أن يرى الهلال فيزور الحسين عليه السلام ويخرج، فهذا اليوم يوم 21، فإن كان الهلال رؤيا يوم السبت فلا يبقى 10 أيام، يبقى 9 أيام، وإن لم يرى الهلال يبقى إلى ليلة إلى الأحد فيكون 10 أيام، فهذا متردد في الإقامة 10 أيام وعدم الإقامة 10 أيام، ففي مثل ذلك يحكم عليه بالقاس لعدم يقينه بالإقامة 10 أيام. وأما إذا فرضنا أن الزمان معلوم وإنما الشك، يعني حد الزمان، وإنما الشك في أن هذا الزمان 10 أو ليس ب10، وإلا حد ما قصده من الزمان، ما قصده من الإقامة من الزمان هذا محدود لا شك فيه. ورد هذا اليوم أيضا ورد الكربلاء، ولا يدري أن هذا اليوم هل هو اليوم السادس أو أنه اليوم الخامس، ونفرض أنه يخرج من كربلاء في اليوم 15 مثلا أو في أول اليوم 16، فهو قاصد للبقاء إلى نصف رجب جزما، ولا تردد في ذلك، هذا الزمان من دون أمر زماني، التعليق على أمر زماني من رؤية الهلال، مجيء المسافر، شفاؤه من المرض وغير ذلك من الأمور الزمانية، كل هذا لم يكن. قصد أن يبقى إلى طلوع الشمس من يوم 16 مثلا، المقدار قاصد هذا المقدار من الزمان، ولكن يشك في أن هذا اليوم هل هو اليوم السادس، لو كان اليوم السادس فيكون 10 أيام، أو أنه اليوم السابع فلا يكون 10 أيام، هذا اليوم لا يدري به أنه أي يوم من هذا اليوم الذي برد. هذا التردد لا زيد فيه، لأنه على تقدير أن يكون هذا اليوم يوم السادس فهو قاصد للعشرة جزما، تردده من جهة حد الزمان، وإلا واقع الزمان هو مقصود له. فبعد ذلك يسأل، فإن ظهر أن هذا اليوم هو اليوم السادس مثلا فيعلم أنه يبقى 10 أيام، وإن كان يوم السابع فليس كذلك. هذا التردد لا يضر فيه، لأنه تردد في العنوان لا في المعنون، وإلا فالمعنون وهو واقع 10 أيام من جهة الزمان فهو مقصود له جزما، فهذا بعينه نظير ما ذكرناه من أنه يقصد الإقامة 240 ساعة، ولكن لا يدري أن هذا 10 أيام أو أقل أو أكثر. الشك شك في العنوان لا شك في المعنوان، فهو متيقن بالبقاء إلى نصف الرجب من دون دخل أمر زماني، قاصد للإقامة في هذا الزمان وهو 10 أيام خارجا، ففي مثل ذلك يحكم عليه بوجوب التمام، فلو فرضنا انه صلى قصرا لاجل الحكم الظاهري و عدم احرازه الاقامه 10 ايام، لو فرضنا انه وقف لصلى قصرا لابد له من اعاده صلاته في الوقت قبل القضاء في خارج الوقت ان انكشف له الحال بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم عدول المسافر عن نية الإقامة. لو كنا نحن ولم يكن نفس في المقام، الروايات الدالة على أن نابل إقامة يتم صلاته، الظاهر من هذه الروايات أن الحكم يدور مدار موضوعه كتعليق الحكم على السفر والحذر، إن سافرت فقصر، من سافر يقصر، وغير ذلك من الأحكام المترتبة على العناوين. الظاهر من ترتيب الحكم على العناوين أن العنوان دخيل بالحكم، وهذا الحكم ثابت للمعنون بهذا العنوان. فلو فرضنا أنه عدل عن نية الإقامة، مقتضى إطلاقات السفر أنه يقصر، وإن كان هذا الحكم حكما واقعيا لا حكما ظاهريا على ما تقدم، يعني نية الإقامة موضوع لإتمام الصلاة ولو فرضنا أنه لم يبقى 10 أيام، ولكن إذا كان متيقنا بالبقاء 10 أيام وناويا للإقامة 10 أيام يتم صلاته، ولو فرضنا أنه لم يبق في الواقع، بقي يوما ثم سافر يومين أو سافر. فلو كنا نحن بهذه الروايات لم يكن شك بحسب الظهور العرفي أن الحكم يدور مدار موضوعه ما دام هو ناب للإقامة يتم صلاته، فإذا عدل يحكم عليه بالقصر لأنه مسافر ولا ينوي الإقامة 10، فالحدوث لا يكفي في البقاء، يعني حدوث نية الإقامة في الحكم بالإتمام ولو بعد زوال هذا العنوان والعدول عن نيته، هذا لا يكفي في الإتمام بلا فرق بين أن يكون مسليا تماما وبينما إذا لم يكن مسليا، يعني رتب الأثر على نية إقامته أو لم يرتب. فرضنا أنه ورد البلدة عند طلوع الشمس وليس هذا وقت لأي صلاة، فنوى الإقامة وبقي إلى الزمان قبل أن يصلي عدل عن نيته، لا يدخل هذا داخلا بالروايات. إنه إذا دخلت بلدة ونويت المقام بها 10 أيام فأتم صلاتك، لا يشمل مثل هذه الرواية من عدل عن نيته، الظاهر أنه يتم صلاته حينما هو ناب للإقامة، لا أنه يتم صلاته وهو غير ناب للإقامة وإنما نواها قبل ذلك. لو كنا نحن بهذه الروايات لالتزمنا بأن حكمه القصر حكم هذا الشخص بلا فرق بين أنه صلى تماما وأنه لم يصل تماما. نعم إذا صلى تماما يحكم عليه بصحة صلاته ولا حاجة إلى الإعادة أو القضاء، فإن نية الإقامة موضوع للتمام كما ذكرنا. وأما بالنظر إلى الروايات فقد ورد في صحيحة أبي بلاط أن من دخل بلدة وأقام ونوى الإقامة فيها 10 أيام وصلى تماما ثم بدا له في الإقامة وأراد الخروج أيضا يحكم عليه بوجوب التمام، يعني الحدوث كاف بالبقاء، حدوث نية الإقامة بشرط أن يكون مسليا صلاة تامة، هذا يكفي في البقاء على التمام فيتم صلاته ما لم يخرج، فإذا خرج وسافر يحكم عليه بل بوجوب القصر من جهة السفر، وإلا كان هو محكوما بل يعني كان في بلده محكوما بالتمام في البلد الذي أقام فيه فقصد الإقامة فيه
بعد ذلك اذا اراد ان يسافر السفر الجديد يوجب له القصد. هذا يستفاد من سيئات بیمی و بلات و به هذا نخرج عن ظهور تلك الادله في ان الموضوع يدور مداره الحكم حدوثا و بقاءا. اقول لا يدور بقاءا، فلو فرضنا انه زال الموضوع و تبدل و غیر ناب للاقامه عدل عن نیته، مع ذلك يجب عليه التمام. و به ازاء هذه السیئه روایت اخرى دلت على وجوب القصر له اذا نوى الاقامه و بعد ذلك و صلى ايضا تماما و بعد ذلك رجع عن نیته و بنا على ان لا يقيم فيها عشرة ايام حكم في هذه الروايه بالقصر و انه يرجع الى التقصير فيقصر ثلاثه، لكن هذه الروايه قاصره عن معارضه صحيحه ابي بلاط لضعف سندها اولا و عدم العمل بها من احد من فقهائنا. الروايه ضعيفه بنفسها و في هذا كفايه، لان الراوي وهو الجعفري مجهول لم يوثق في الرجال. اگر کتاب هست بدید بخونم. امام محمد بن الحسن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن سعيد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري، هذا هو الذي مجهول، حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا عن المسير إلى المنزل، كان أهله طلبوه، ولم أدر أتم أم أقصر. وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، قال عليه السلام: ارجع إلى التقصير. هذه الرواية التي وردت في مكة، مع أن المسافر في مكة مخير بين القصر والتمام ولو فرضنا أنه لم ينوي الإقامة، مع ذلك في هذه الرواية أمر بالتقصير أنه يقصر في صلاته، وقد فرض أنه صلى تماما لأنه بقي يوما أو يومين. لا بد من طرح هذه الرواية لضعف السند وعدم عامل بها أصلا، فالحكم في الجملة مما لا شك فيه. فإذا فرضنا أن المسافر صلى تماما بعد ذلك يبقى على تمامه، وأما إذا لم يصل تماما فتارة نفرض أنه لم يرتب أي أثر على نيته الإقامة، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف أنه يرجع إلى التقصير نوى الإقامة من دون ترتيب أثر على نية إقامته. يعني رجع وبدل فبنى على أن لا يقيم عشرة أيام فأراد أن يصلي يصلي قصرا، وأما إذا رتب الأثر على ذلك تارة يكون ترتيب الأثر بالصلاة تماما لا إشكال به، وتارة يكون بالنوافل. نوافل الظهرين ساقطة في السفر، فرضنا أنه نوى الإقامة فأتى بالنوافل وبعد ذلك بداله بعد لم يصلي، فهل يجري على هذا حكما صلى تماما؟ يعني لا أثر للرجوعه بل يبني على نيته الأولى فيتم صلاته أو يرجع إلى التقدير. وتارة نفرض أنه دخل في الصلاة تماما رتب الأثر هذا المقدار، يعني حينما دخل في الصلاة قصد به الصلاة تماما لا, 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 لا قصرا، فبدا له أثناء صلاته. هذا أيضا تارة يفرض أنه تجاوز محل العدول، يعني زاد شيئا على تقدير القصر، كما أنه إذا قام في الركعة الثالثة وبعد ذلك عدل عن نيته الإقامة، أو أنه لا يمكنه العدول إلى صلاة القصر كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة بعد ذلك بداله. أو نفرض أن ترتيب الأثر من غير جهة الصلاة من الجهات الأخرى، كما أنه صام، فرضنا أنه صام قبل الفجر دخل هذه البلدة وقصد الإقامة وصام ثم بدا له، صارة نفرض أنه بدا له قبل الزوال فرتب الأثر ولكن يمكنه رفع اليد عن ذلك، وتارة نفرضه بعد الزوال. صام وزالت الشمس، بعد زوال الشمس قبل أن يصلي بدا له فبنى على عدم الإقامة، هل يلحق هذه المذكورات بالصلاة تماما فيبقى على التمام ويحكم عليه بوجوب التمام، أو لا يلحق شيء من المذكورات أو فيه تفصيل نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من الروايات الواردة في أن من أقام عشرة أيام في بلدين يتم ثلاثة إذا استيقن أنه يقيم فيها عشرة أيام أتم ثلاثة. المستفاد من هذه الروايات أن الحكم يدور مدار موضوعه، فلو فرضنا أنه تيقن وبعد ذلك تردد لا يثبت له هذا الحكم كسائر الأحكام المترتبة على العناوين من قبيل المسافر والحاضر وغير ذلك. ولكن صحيحة أبي بلّاد دلت على أن البداء والعدول عما قصده أولا لا يزيل حكم اليقين السابق والنية السابقة، فلو فرضنا أنه كان ناويا للإقامة ومتيقنا من الإقامة وصلى تماما ثم بدا له وتردد في البقاء وعدمه أو عزم على عدم البقاء فيبقى على التمام ما لم يخرج. بهذه الصحيحة خرجنا عما كان يقتضيه ظاهر هذه الروايات، وقلنا إن الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وهو ما إذا صلى تماما، وأما غير ذلك كما إذا فرضنا أنه صلى صلاة غير الصلاة الرباعية كصلاة الفجر وصلاة المغرب قصد الإقامة فصلى صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء بدا له لا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم في الرواية كان معلقا على وجود الصلاة تماما، إن صلى بتمامين وصلاة المغرب ليست بصلاة تامة ولا قسمة لا ينقسم إلى قسمين، وإن احتمله في الهدائق بعيدا لا وجه لهذا الاحتمال. موضوع الحكم والصلاة تماما ولم يتحقق منه الصلاة تماما. وهل يتعدى إلى أي أثر من آثار الإقامة وإن لم يكن الأثر وإتمام الصلاة، كما إذا صلى نافلتان نافلة الظهرين مثلا، صلى نافلة الظهر ثمان ركعات ثم بعد ذلك بدا له فبنى على عدم البقاء في هذا البلد أو تردد في ذلك، وكذلك فيما إذا صام وبدا له بعد الزوال أو مطلقا بعد الزوال وقبله هل يلحق بذلك، أو سر شرع في الصلاة فبدا له بعد الدخول في الركوع الركعة الثالثة بل قبل ذلك إذن فيما إذا قام حال القيام في الركعة الثالثة بداله، هل يتعدى إلى هذه الموارد أو يختص الحكم بالصلاة تماما؟ الظاهر هو الاختصاص، إذ لا دليل على التعدي إلا بناء على حمل الصلاة تماما على المثال، يعني أن يرتب أثر الإقامة في الجملة والأثر الواضح والصلاة تماما، وهذا لا دليل عليه. قول بغير دليل يعني حمل قوله عليه السلام فإن صلى بتمامين على أنه مثال، يعني إن رتب الأثر على إقامته من صيام أو نافلة أو الشروع في الصلاة مثلا
دخل في الركعة الثالثة كل ذلك على خلاف الظاهر، ولا سيما إن المذكور في الرماية إنما هو بسيرة الماضي إن صلى بتمامين، ظاهر الماضي هو الوقوع فيما تقدم، فلا بد من أن تكون الصلاة تامة متحققة حال عدوله وحال حصول البدء في حقه، وهذا لا يكون إلا بإتمام الصلاة، وإلا لا يصدق أنه صلى بل يقال أنه يصلي مشغول بالصلاة. وكم فرق بين أن يقال بدا له وهو يصلي أو بدا له وقد صلى. موضوع الحكم صلى وقد صلى، بدا له وقد صلى بتمامين، فلا وجه لترتيب آثار النية فيما إذا حصل أحد هذه الأمور. فلو فرضنا أنه دخل في قيام الركعة الثالثة فبدا له ينقلب الحكم إلى القصر لا محالة، فيكون هذا القيام زيادة فيهدم ويتم صلاته ركعتين، ولا بأس بهذه الزيادة لأنها ليست بزيادة عمدية، يعني في حكم عدم الزيادة العمدية، إلا فقد أتى بالقيام مع قصد وعلمين. ولكن باعتقاد أنه مأمور بهذه الركعة لأنه ناب للإقامة، وهذا في حكم الزيادة السهوية، فيهدم قيامه ويتم صلاته. وإذا فرضنا أنه بدا له بعدما دخل في ركوع الركعة الثالثة لا يمكن له العدول إلى القصر، طبعا يؤمر بالإتيان مستأنفا. وشخص هذه الصلاة كسائر أشخاص الصلاة، أي فرد أتى به المكلف، سواء وقع صحيحا في الخارج أم لم يقع صحيحا في الخارج، يعني أبتله بعد ذلك، لا يتعلق الأمر بالشخص الخارجي على ما ذكرناه غير مرتين، وإنما الفرد فرد للمأمور به، لا أنه هو المأمور به، المأمور به هو الطبيعي الجامع بين هذا الفرد وغير هذا الفرد. الإتيان بفرد خارجا لا يكشف عن تعلق الأمر بهذا الفرد، هذا الفرد فرد للمأمور به، يعني فرد للطبيعي، لا أنه متعلق للأمر، يعني أمر تعلق بهذا الشخص، وإلا الخصوصية ليس لها دخل. إذن لو فرضنا أنه بدا له بعد ركوع الركعة الثالثة، الأمر المتعلق بالطبيعي غير قابل للامتثال، لأن الامتثال إما أن يكون بالإتمام وإما أن يكون بل بإلغاء الركوع والرجوع يعني إتمام هذه الصلاة، إما أن يتمها قصرا أو يتمها تماما، كلاهما غير ممكنين. الإتمام قصرا لأن فيها زيادة الركوع وهذا لا يمكن، الإتمام تماما لا يمكن لأنه مأمور بالقصر، فهذا الفرد لا يكون قابلا لانطباق المأمور به عليه بوجه فيسقط لا محالة، ولم يكن هذا متعلقا للأمر حتى يقال أن أي شيء رفع أمر هذا الفرد، بل الأمر كان متعلقا بالتبيعي بأربع ركعات على تقدير قصد الإقامة وبركعتين على تقدير عدم قصد الإقامة، هذا التكليف تكليف واقعي، والمكلف تخيل أن هذا فرد للمأمور به لأنه قاصد للإقامة، والمفروض أنه لم يتم له ذلك، بدا له وانقلب الموضوع، فهذا الفرد غير قابل لأن ينتبغ عليه المأمور به بوجه فيحكم بالبطلان لا محالة، فلا بد له من إعادة القصد. فالظاهر هو الاقتصار على خصوص الصلاة تماما إن كان البدا بعد ذلك، يرتب آثار الإقامة ما لم يسافر سفرا جديدا، وإن كان البدا قبل ذلك ولو كان أثناء صلاته بعد الركوع الثالثة أيضا
بل يرتفع الحكم السابق، يعني حكم نية الإقامة يرتفع، فلا بد من الصلاة قصرا. ثم لو فرضنا أنه نوى الإقامة وحكم عليه بوجوب التمام ولم يحصل البدء في حقه إلى أن غربت الشمس مثلا غفلة أو عصيانا أو لنومين أو لغير ذلك، فرضنا أنه لم يصلي في هذا اليوم فاتت عنه الصلاة، قم معلوم أنه لو كان بل لو كان الوقت باقيا كان الواجب عليه أن يصلي تماما لأنه قاتل للإقامة، فالفائد هو الصلاة تماما. فرضنا أنه صلى تماما قضاء بعد الوقت ثم بعد ذلك عدل، فهل تكون هذه الصلاة يعني الصلاة تماما تجزي وبعد ذلك لابد من الإتمام ما دام في هذا البلد أو لا أثر لهذه الصلاة؟ يعني يختص الحكم، وهو أن العدول لو كان بعد الصلاة تماما يختص بالصلاة الأدائية ولا يعم الصلاة القضائية، أو أنه يعم الصلاة القضائية أيضا، فنبى الإقامة وفاتت الصلاة، الصلاة التامة في خارج الوقت بعد المغرب قضى صلاة الظهر أو صلاة العصر أو كلتيهما، قضى هاتين الصلاتين ثم بعد ذلك بداله، فهل يصلي صلاة العشاء تماما باعتبار أن البدا والعدول بعد الصلاة تماما، أو يصلي صلاة العشاء قصرا ولا أثر لهذه الصلاة، الصلاة تماما الواقعة خارج الوقت؟ وقد نفرض أن البدا قبل الإتيان بالصلاة تماما قضاء، يعني فات الوقت ولم يصلي تلك الصلاة التي فاتته فبدا له، فهل يترتب الأثر على هذا البدا أو لا أثر له؟ احتمل بعضهم فنسب إلى صاحب الجواهر أيضا أنه يكفي في البقاء على التمام استقرار التمام في ذمته، إذا خرج الوقت واستقر القضاء في ذمته يكفي هذا، فقد وجب عليه التمام بعد ذلك لابد سواء عدل أم لم يعدل. فلو فرضنا أنه عدل قبل أن يصلي تماما لا يزول ذلك الحكم، فيبقى على تمامه يصلي صلاة العشاء تماما، ولو فرضنا أنه لم يقض صلاة الظهر أو العصر، فلا يتوقف بقاء الحكم على الإتيان بالقضاء تماما. وربما يقال بالتفصيل أنه إذا لم يأتي بالقضاء فهذا العدول يؤثر ولا أثر لنية الإقامة سابقا، لإطلاق قوله عليه السلام إذا بدا له ولم يصلي ولم يصلي بتمامين، أو عبارة أخرى من هذا اللفظ لم يأتي بصلاة تماما يرجع إلى القصر، هذا الإطلاق يشمل المقام، استقرار التمام في ذمته لا أثر له شرعا، الأثر مترتب على الإتيان بالصلاة خارجا، فلو أتى بالصلاة تماما وعدل بعد ذلك لا أثر للعدول، يبقى حكم النية السابقة مستمرا. وأما إذا لم يصلي لكن استقر التمام في ذمته باعتبار خروج الوقت لا أثر لهذا الاستقرار، ويصدق أنه بدا له وهو بعده لم يصلي صلاة بتمامين، ومن لم يصلي صلاة بتمامين فبدا له يرجع إلى التقصير. وأما إذا فرضنا أنه صلى بتمامين أتى بالقضاء تماما ثم بعد ذلك بداله بعد الإتيان بالصلاة تماما قضاء بداله، يبقى على حكمه لإطلاق الرواية أنه صلى بتمامين، سيأتي بصلاة العشاء بعد ذلك تاما اجزا. والظاهر انه لا فرق بين الصورتين، بينما اذا كان العدول قبل الاتيان بالقضاء او كان بعد الاتيان بالقضاء، في كلتا الصورتين اذا عدل يرجع الى القصر حكمه القصر، اما اذا لم يصلي قضاء وعدل فوجهه واضح كما ذكرنا، ولا وجه لاحتمال الاكتفاء بالنية السابقة لاستقرار القضاء في ذمته. استقرار القضاء في الذمة ليس موضوعا لأثر شرعي، فلو فرضنا أنه عدل قبل الإتيان بصلاة القضاء لا، بل يترتب أثر العدول وهو أنه يرجع إلى القصر وإن كان الثابت في ذمته والتمام، هذا واضح. وأما إذا فرضنا أنه صلى تماما قضاء وبعد ذلك عدل، أيضاً الكلام هو الكلام، لأن إتمام الصلاة حينئذ غير مستند إلى نية البقاء، نية الإقامة. الظاهر من صحيح أبي بلاط أنه صلى بتمامين، أن التمام يعني أن حكم التمام إنما هو من جهة نية الإقامة، حيث إنه حال الصلاة ناب للإقامة فأتم صلاته، فإتمامه السلام من جهة نيته الإقامة وعدم عدوله. فموضوع الحكم هو الصلاة تماما التي يكون منشأ الإتمام هو قصد الإقامة ونية الإقامة. وأما إذا فرضنا أن منشأ الإتمام أمر آخر ليس منية الإتمام، لو عدل قبل الصلاة أيضا يجب عليه التمام، لأن القضاء تابع للأداء، فاتت منه الصلاة تامة بعد ذلك عدل أم لم يعدل لا أثر للعدول. فالتمام من آثار النية السابقة، من آثار اليقين السابق، حينما كان الوقت باقيا كان مأمورا بالصلاة تماما، ومعلوم أن القضاء تابع للأداء، ما فاتته تماما يقضى تماما وما فاتته قسرا يقضى قسرا، وهذه الصلاة فاتت تماما. الآن نفرض أنه قد عدل قبل أن يصلي صلاة القضاء، أيضا يجب أن يقضيه تماما، وإن كان يجب الإتيان بصلاة العشاء قسرا من جهة عدوله. والحاصل أن المستفاد من سيئة أبي بلاط الذي يسأل الإمام عليه السلام أنه يدخل المدينة فيقصد 10 أيام، ثم بعد ذلك يبدو له الإمام عليه السلام يفصل أنه إذا صلى صلاة بتمام فيتم صلاته ما دام في ما لم يخرج، وإذا لم يصل صلاة بتمام يقصر. الظاهر من هذه سيئة أبي بلاط هي الصلاة تماما مستندة إلى نية الإقامة، وهذه الصلاة غير مستندة إلى نية الإقامة، نوى الإقامة أم لم ينوى الإقامة، لا بد من أن يأتي بهذه الصلاة تماما. فهذا يكون خارجا عن مولد الرواية، إذن يدخل تحت مفهومه المذكور، المفهوم إذن مذكور بالرواية، أنه إن لم يصلي صلاة بتمامين يرجع إلى التقصير. وبما أن هذا لم يصلي صلاة بتمامين يرجع إلى التقصير في صلاة العشاء، وأما بالنسبة إلى ما فاتته من الصلاة يجب فيه تماما، وهذا أجنبي. النية الإقامة يعني عن الرجوع وعدم الرجوع، على كلا التقديرين هذه الصلاة لابد أن يؤتى بها تماما، فالظاهر هو عدم الفرق. يبقى الكلام فيما إذا أتى بالصلاة تماما غافلا عن نية الإقامة. اتفاقا سهى، دخل هذه البلدة وقصد الإقامة، ثم بعد ذلك غفل عن نية الإقامة وسهى وصلى تماما، هل يكفي هذا أولا؟ الثاني أنه غفل وصلى تماما باعتقاد شرف المكان كهائر الحسين عليه السلام أو مسجد الكوفة غافلا أنه مقيم قاصد للإقامة ويجب فيه التمام. فهل يجري الحكم هنا أو لا يجري؟ الظاهر هو الجريان وذلك للإطلاق، لأن المعتبر بل أمره أحدهما أن يكون قاصدا للإقامة والثاني أن يأتي بصلاة تامة صحيحة، وهذه صلاة تامة صحيحة ولو فرضنا أنه كان غافلا عن قصد إقامته، يعني أتى بالمأمور به وكان الأمر الواقعي هو التمام، ولكن هو كان يتخيل أنه مخير، كان يتخيل التخير إلا واقعا لم يكن مخيرا، أتى بفرد المأمور به وقصد به القربة كان غافلا عن أنه مأمور به عن هذه الخصوصية، أو غفل عن قصد إقامته فأتم الصلاة غفلتان، أيضا وقع في الخارج بقصد الأمر وكان الأمر الواقعي موجودا. ففي هاتين الصورتين لو فرضنا أنه عدل بعد الصلاة تماما وبنى على عدم البقاء أو تردد يجري عليه الحكم لإطلاق زيادة أبي ملاد.